تحيا مصر من جديد على الهواء مباشرة. في بعض الحوارات بحب أعمل لها مقدمة استباقية علشان تدي أرضية وتمهيد للموضوع، لكن هناك بعض الضيوف يعني يكفي أن نعرفهم ونقول أن معي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا وسهلا يا مولانا.
يا أهلا وسهلا.
زي حضرتك خضوع عزيزة،
فرصة كريمة وشكرا للاستقبال الكريم. ربنا
شكرا جزيلا
يا رب.
ولو سادة المشاهدين سمحوا لي وحضرتك سمحت لي، أنا يعني قررت أن أجري حوارا مختلفا مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لأن أنا مدرك أن العمل السياسي العام هو عمل له علاقة بالعمل العام. معظم الناس وأنا بقدرهم طبعا اللي أجروا حوارات مع الشيخ حازم كان الحوار شخصي أكثر منه عام، وأنا هتكلم فيما يجب أن ننظر إليه كمصريين في المستقبل، لا يجب أن ننظر إلى الوراء. وأنا هنا بستحسن الكلمة اللي قالها رئيس الجمهورية، إن إحنا مش عايزين ننظر إلى أسفل أقدامنا أو إلى الوراء، عايزين ننطلق إلى الأمام، صفحة وطويت. وعشان كده أنا هستغل تواجد الشيخ حازم معي حتى من الوراء دروس وعبر وليس دخولا في التفاصيل. لو سمحت لي بقى ده منهج حوارنا أبقى أنا شاكر.
أهلا وسهلا.
خليني أبدأ مع فضلتك بحدث آني معظم الناس بتتكلم عنه الحقيقة، وهو مش عارف حضرتك تبعتها ولا لا، الحادثة اللي حصلت في السويس من يومين. في شاب وهو خطيبته تعرض ليهم ثلاثة، وأنا بقول هذا الكلام وبراجعه، بيرتدوا الزي اللي بيرتديه الجماعة الإسلامية اللي هو الجلباب الأبيض القصير والسروال، وكانوا ملتحين وتوقفوا مع الشاب وخطيبته وقالوا له أنت إزاي ماشي مع البنت وهي متبرجة، وحصل مشدة فولد طلع كتر أو سكين وطعنه بطعنه ودخل المستشفى، والنهاردة لقي حتفه وربنا يرحمه ويصبر أهله يعني. ثم صدر بيان على الانترنت من جماعة تدعي لنفسها اسم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتقول أنه لا غضاضة من فرض شرع الله ومن النصيحة ومن كذا ومن كذا، لكن الأمر تطور وما كناش نحب أنه يؤدي إلى مقتل الولد، لكن إحنا مع المنهج الفكري. وطبعا ثارت ثائرة المشاهدين ودخلت على تليفونات كثيرة رفضت هذا الكلام، وإحقاقا للموضوعية كمان الناس كانت بتطالب الدكتور محمد مرسي بالرد. وصلني الآن أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مش في بيان رسمي ولكن على حسابه الشخصي على موقع تويتر في التداول الاجتماعي على الإنترنت، قال أننا سنتخذ كل الإجراءات الحازمة وسنتعامل بالقانون الصارم مع كل من يخترق القانون، وأن هؤلاء الناس الذي تدعي الحسبة لنفسها هم مخطئون وسنتعامل معهم بكل حزم. هذا الكلام يعني بث الآن على موقع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على تويتر. رأيك إيه يا مولاد؟
والله أولا الحقيقة الموضوع ده بيفيد نقطتين مش نقطة واحدة.
فضل.
النقطة الأولانية اللي احنا طول عمرنا بنعاني منها انه الخبر الإعلامي مش بالضرورة بيكون دقيق. ومش معقول ان واقعة في محافظة في مدينة من دولة يأخذ طابع التعميم. ومع الأسف احنا عشنا عشرات السنين أسرى لحاجة زي كده. يعني هما لما حبوا مثلا يوتروا فترة الثمانينات عملوا كده. ده واحد في المكان الفلاني عمل كذا الحقه. لازم ناخد الشيء انه ده جزء في الاطار ده، وبالتالي ده شيء منتشر جدا. دي نقطة. الجانب الثاني اللي موجود انه لو انا النهاردة فورا نزلت انا وحضرتك خدنا عربية وحبينا نتجول في بعض المناطق اللي احنا كلنا عارفينها في القاهرة، هنشوف فعلا فيها اشياء فاضحة لا يقبلها العرف المصري.
تمام.
وبالتالي وجود ناس تتضايق دي مسألة عرف عام في البلد، انما كون بقى ان احنا نضبط الايقاع ده مهم. مش الموضوع مش ملوش دعوة بانه حصل تغيير سياسي ورئيس الدولة بقى اسلامي.
لا مش قصدي، بس خليني انبه حضرتك الى ان بعض المشاهدين قد يفهموا الكلام اللي بتقوله انك تجد مبرر لمن فعل هذه الفعلة.
أنا لا أعرف ما هي الفعلة أساسا، أنا بس بقول لحضرتك
ما هي الفعلة كما شرحتها.
ما هي بالتالي الفعلة دي، ما أنا بقول لحضرتك أن الفعلة دي أحيانا كانت تطرح إعلاميا ثم يتضح أنها مش هي كده بالضبط. فلابد أنه التحقيق يسفل.
هو التطور اللي حدث عليها هو البيان، يعني أنا خدتها في السياق اللي حضرتك قلته ونشرتها في الأول على أساس أن في واقعة وعلينا نتحقق منها ونشوف، وحتى كلمت مجموعة من المراسلين في السويس عشان يدققوا الواقعة، لكن اللي توقفت عنده هو التطور السياسي في ان بيان صدر على الانترنت من جماعة الامر بالمعروف ونهي عن المنكر اللي بتقول ايوه احنا بنعمل كده والمنهج ده هنتبعه، لكن ما كناش نحب ان الواقعة دي تتطور الى مقتل الشاب.
دي جماعة ممكن تكون موجودة وممكن يبقى دول بتوع ما بحث امن الدولة. معرفش مين اللي عمل كده.
ممكن.
دائما شوف لازم نبقى محترمين. يعني كمبدأ عام لازم نبقى محترمين. احنا جالنا خبر، الخبر ما لم يدقق يفضل حمال اوجه.
تمام.
هل في حد لبس جلابية وركب دقن ونزل بيان على النت ولا هي بالفعل جماعة موجودة؟ انما يكون ان يبقى مجرد اي حد قال اي حاجة تصبح قضية عامة، ده في الحقيقة بيبقى مستوى ثقافي لا احنا عايزين نرتفع عنه. ما
طيب هو من حيث الكلام انا متفق مع حضرتك من حيث المبدأ العام، لكن هنا في ملاحظتين. الملاحظة الاولى من مجال حضرتك وهو الدعوة الإسلامية ووجودك في
هذا. وعلى فكرة عفوا
فضل.
انت عارف حضرتك الايام اللي جاية دي ده هو لسه الدكتور محمد مرسي جديد، ده انت تفرج بعد 10 ايام هيعملوا ايه علشان يقوضوا انتشاره الشعبي.
لا دي الملاحظة التانية اللي حاجة حضرتك عليها
بقى يعني.
لكن خليني في النقطة الاولانية وهي فكرة مجال حضرتك والدعوة الإسلامية وانت يعني مختلط بهذا المجال جدا. بعيدا عن التأويلات في هذه الواقعة، حضرتك عارف ان في الفكر الديني لدى بعض الجماعات هذا الكلام موجود ولا لا؟ خصوصا حضرتك قلت ان احنا بنمشي في الشارع بنشوف ما يسيء سواء طبعاً. يمين ولا شمال وبنزعل، لكن هو شكل التصرف.
مفيش حاجه اسمها نزعل بقى، هي دي النقطه. لازم توازن. لازم تكلمني عشان تقنعني كمجتمع. الراجل الطيب اللي بينزل من بيته يشتغل فران في الفرن ويرجع لازم تقنعني انك انك يا مجتمع حارس امين على القيم. انك ان انا ما شفتش منظر فظيع في الشارع، وده بيحصل انه كتير. واختياري بين طرفين. لا لازم تقول لي اعمل القيم دي، يعني انت بتواجهها ازاي، بتحاول تصلحها ازاي، علشان ما تخليش الناس دمها يغلي. انما يجي واحد مثلا في قرية ويقول لي ده واحنا معديين على النيل بس بنعدي من حتة لحتة في مكان مظلم ممكن يبقى فيه واحد واحدة بالشكل الفلاني، ولو تعرضنا لهم يمكن يقولوا علينا متطرفين، بينما احنا كل ما في الامر ان معايا مراتي وبنتي. فهي لازم يبقى فيه توازن. انت علشان تخليني انا منضبط لازم يبقى فيه ان المجتمع ما فيهوش هذه الممارسة الفجة.
ايه بس ما يبقى فيه طريقة للتصرف.
ما هو ده النص الثاني، ما عشان كده بقول كده.
يعني لازم تقول لي انا هعمل كذا، بشوف ما يسيء وبيضايقني اتصرف ازاي لإزالة هذه الإساءة. يا اما ما احنا عندنا يا اما الشرع اللي بيقولك الموعظة الحسنة.
لا لا لا،
يا اما اذهب لرجال القانون.
لا الموعظة الحسنة دي ده في الدعوة. انا بتكلم عن تصرف الدولة. تصرف الدولة المفترض ان بمجرد ما ارفع سماعة التليفون على تليفون الداخلية او النجدة ان يبقى فيه حركة، انه هذا الكلام فيه خدش الحياء العام في المكان الفلاني. انما لو انا رفعت السماعة وعملت بلاغ انه فيه فعل خادش للحياء العام فمش بس اهملوه لكن كمان حتى المبلغ هو اللي اوذي في ده، يبقى انت بتخلي المجتمع اذا ما صلحش بنفسه. انا اقول لحضرتك في احد الاحياء في القاهرة فعلا خرجوا الشباب اللي فيه، مع ان الشباب دول من بياخدوا مخدرات وما بيصلوش، ناس عاديين، لكن خرجوا دخلوا بالشوم على شقق لان انتشرت شقق المفروشة في المكان ده والدعارة انتشرت، وما لقوش حل لتطهير الشارع والحتة بتاعتهم الا ان هم يعملوا.
وجربوا يبلغوا مباحث الاداب الاول؟
ما يعني ليلا ونهارا.
ليلا ونهارا.
يعني
هو الفكرة ان انا اتصرف ازاي بالقانون في الاول.
فلازم انت تخليني انا ما بقاش قاعد في عمارة وعندي بنات وعايشين معايا وفي مثلا شقتين بيستخدموا استخدام منحرف.
طيب بس ما هو شيخ حازم هي المشكلة ان لو تصرف كل انسان بمنطقه وبمستوى غضبته مما رأى، هنا احنا ما بنتكلمش عن دولة قانون.
عشان كده انا بقول لحضرتك انا بكلمك تكامليا وحضرتك عايز تسلط الضوء على احد الجانبين. عايز اقولك ان الممارسة،
لا انا عايز اوصل لصيغة محترمة ما يبقاش فيها الفعل الفاضح ولا الإساءة
بالزبط،
وما يبقاش فيها أيضا التصرفات الفردية
اللي هي التكاملية دي.
أيوة.
إنه إذا قامت الجهات الحكومية بدورها في ضبط ما يمس الآداب العامة ساعتها أبقى قاسي على أي إنسان يجاوز دوره ويحاول يقيم هو القانون بنفسه. إنما إذا حدث تفريط زي ما حصل في بعض القرى المطلة على الهرم زي نزلة السمان ونزلة البطران ونزلة أبو مسلم والأماكن دي، إن فوجئوا في وقت من الأوقات بخمارات وحانات وراقصات في مجتمع ريفي لأنه مكان مطل على الهرم، فحصلت الأزمة. إذن أنا عايز التكاملية، يعني ما تخلينيش حضرتك أسلط الضوء على سلوك الفرد وأنا بقول له الحكومة تكفل الانحراف، لا، لازم تقول لي إنه في نظم تكفل عدم الخروج عن الآداب العامة، فأنت كيف تخرج أنت بقى كفرد عن الاتزان، وإزاي تعمل ده بنفسك وتطبق القانون بإيدك. ولذلك مسألة تكاملية، إذا ما حصلش إن الحكومة قامت بدورها ما تقدرش تقول للناس خلي ما عندكوش دم،
لا خلي عندك دم، بس هو الدم يوصل لحد الدم،
لا ما عشان كده انا قلت لك بقى
الواقعه نفسها يوصل لحد الدم،
الواقعه نفسها ممكن تكون كلها متالفه في جهاز مخابرات بمنتهى البساطه.
لا هو ده في جهود وفي ام ثكلة موجوده كانت بتعيط
الموضوع. يعني لا ما اصل شوف احنا خلاص تعبنا، احنا 30 40 سنه بنشوف التمثيليات دي، فخلاص بقينا عارفين.
طب ارجوك بس لا توصمها بالتمثيليه، حضرتك قلت انها تحتمل كل شيء، فما تخليناش
اقول انا لا اصمها، وانما اقول لك دائما الاحتمالات
ربما
موجود. والمنهج
ربما
العلمي يقتضيك انك لا تستبعد احتمال منه ما دام وارد.
لا انا مش مستبعد، انا مش عايز
يعني مش عايزين
اقر انها
مش
تمثيليه،
عايزين زي نفضل متفقين. عايزين نفضل متزنين انه ده وارد وده وارد.
طيب الملاحظه الثانيه وهي فكره بقى انها تكون عمل مخابراتي، او زي ما حضرتك قلت انه ربما يكونوا من ضباط امن الدوله الجهاز المنحل وملتحيين ولابسين الكذا، هو بعض الناس بتسال
الجهاز الموجود ولكن باسم اخر.
ماشي. السؤال الان، حتى لو افترضنا هذا السيناريو اللي حضرتك بتقترحه، ايه المصلحه دلوقتي؟ يعني هذا الجهاز المفروض انه تابع لرئيس الجمهوريه الحالي، حتى لو كان بيحركه الرئيس السابق او بيحركه بعض قيادات النظام السابق، ايه المصلحه؟ المصلحة الآن تقتضي إن أنا أبقى مع من لديه السلطات، من يستطيع أن يحميني.
هو إحنا مش هنقدر نخلي مسلسل التساؤلات قائم على افتراض مغيب، مش إحنا مش عارفين حقيقته إيه. يعني إيه المصلحة معناها إنهم عملوا كده فعلا وإحنا بنقول ده مجرد
لا، أنا قصدي إن وقت الفوضى اللي فاتت خلال السنة ونص اللي فاتت في منطق ماشي ممكن
والآن فيه، هي الدنيا فرغت، مش فيه ناس داخل المجتمع لا تزال تتبع اليهود والأمريكان والنظام السابق والفلول ورؤوس الأموال الضخمة، وكل ده موجود، وتلويث السمعة السياسية لأحد الفصائل مطلوب، ولسه في تنافس بين فصائل وبين بعضها، وبعض الفصائل عندها أموال والتانية عندها أموال وعايزين يعملوا كل ده. يعني ده تساؤل إجابته بديهية جدا، لا تزال مصالح شرسة، فده كله وارد، إنما احنا نحقق المسألة، ويا أستاذ تامر نحققها في ضوء أنها واقعة. أنا حتى مستكتر على نفسي أني أقعد أتكلم في واقعة صغيرة، دي مش قضية عامة، دي واقعة حدثت في مدينة في محافظة.
لا هو أنا معاك إنها
إنما
واقعة،
عشان أخليها ما أنت عارف حضرتك
هي مشكلتها فين يا شيخ حازم؟
عارف
أنها مؤشر
سنة 2000
لاقى مخاوف عند كثيرين.
ده مش مؤشر خالص، دي واقعة مش مؤشر،
البيان مش الواقعة.
البيان ما أنا بقول لحضرتك برضو حصل مليون مرة، البيان أنا مش عارفني مين أصدره، أنا لازلت أرى أنه دي واقعة. تعرف حضرتك سنة 2011 اللي حصلت فيها ثورة 25 يناير في أولها، وقالوا الجريمة والأمن والانفلات الأمني و و و السنة كلها، شفت حضرتك الإحصائية عن معدل الجريمة في 2011 لم تزد عن 2010 و 2009 و 2008، بالعكس انخفضت. كل ده كان فبركة، ما حصلش، لا السرقات زادت عن السنوات اللي قبلها، ولا القتل زاد عن السنوات، ولا الاغتصاب، ولا التحرش، ولا حاجة خالص. بيتلعب بينا، احنا شعب لازم ندرك ان احنا قاعدين يلعبوا بينا ويستدفهونا، وفي حقيقة الامر ده مش مؤشر خالص، ده نصب.
ايوه سؤالي لمصلحة من الان؟
لمصالح كثيرة،
يعني انا وحضرتك كمواطنين مع كثيرين من مصلحتنا ان صفحة بتاعت سنة ونص اللي فاتت دي تطوى، ونبدأ بمؤسساتنا اللي اولها الدكتور محمد مرسي ثم مجلس تشريعي كذا، عايزين نعيش. يعني الكلمة اللي على لسان المصريين عايزين نعيش،
ده الناس الاصفياء فعلا الصادقين.
اي
انما لازم نعرف ان في وراء الحجب وراء الجدر ناس لا عندها اغراض، ناس مش عايزة الدنيا دي تمشي كده، شيء طبيعي. وبالتالي الشعب عايز يستقر، عايز يهدى، عايز يتضافر، عايز يتكاتف، عايز يشتغل، عايز بقى الدنيا تبقى كويسة. لكن في ناس يقولك لا تبقى كويسة على التكوينة دي وانا براها لا يمكن لازم ابوظها. فدوال
هي فكرة فيها لخفيها.
انا شخصيا شفت واقعة لطيفة جدا في قسم الخليفة في يوم من الايام انه حدثت واقعة فنده الواحد دخل الغرفة اللي انا قاعد فيها وهم مش منتبهين يعني. الحقيقة انا لا انسى المنظر ده، لحيته كبيرة جدا ولابس واتضح ان هم جايبينه اللي قال له الحق روح بقى الحتة الفلانية شوف اللي هناك دول بيعملوا ايه. اتضح انه طبعا مخبير القسم وانا اعرفه بالاسم وبالشكل ولا يزال موجود واعرف المأمور اللي كان بيكلمه كل حاجة. دي مسائل مش معقول هنفضل طول عمرنا نضحك. هيقول لك واحد خد مش عارف 100 ألم على سهوة. ايه على سهوة؟ خلاص ان انتبه حصل مرة واثنين وثلاثة واربعة ندرك بقى ان في مصالح خفية.
طيب.
وانه الشعب يجب ان هو يكون صمام امان انه الكلام ده ما تقوليش عليه مؤشر، قول لي وقع حصلت ونحققها ونشوف ايه الصح بتاعها والمخطئ يحاسب بقوة كائنا من كان ملتحي نصراني.
طب هي مسؤولية مين دلوقتي يا
فندم؟ مش في اجهزة حكومة؟ في اجهزه
قضاء، في رئيس جمهوريه وفي حكومه المفروض انها تسير اعمال، بس في مهم دوله
مش محتاجين ده كله. انا محتاج الضابط ووكيل النيابه والقاضي، دي منظومه عاديه.
لا انا محتاج قبلهم القرار.
القرار بايه؟
القرار بان ده يحصل ان المجرم يصبح.
طبعا طبعا
انا عشان كده بقول لحضرتك القرار اهم.
الفعل الفاضح جريمه.
تمام.
والتعرض بالجريمه للحرية الشخصية جريمة.
أحسن.
والاثنين يعرضوا على القاضي والقانون يا أستاذ تامر يعرف الجرائم اللي بتضرب في بعضها. يعني أنا شفت واحد بيغتصب فتاة وأنا قتلت، دي جريمة ودي جريمة. ساعات تديني إعفاء من القتل لأنه دفاع شرعي عن عرض الفتاة مع أن دي جريمة. القانون يعرف أن الجرائم إذا تصادمت، بس له الدكتور محمد مرسي وله حزب الحرية والعدالة وله مجلس الشعب وله الرئيس وله القرار ضابط ونيابة وقضاء. القرار يقول انه الاستقامة الكاملة في التحقيق. فيش حاجة اسمها المذنب ده مسلم ولا مسيحي مثلا، المذنب ده تيار اسلام سياسي ولا تيار شيوعي كافر، ما فيش كلام ده. بس
طيب انا عشان اخرج من الواقعة اللي بدأنا بها الحديث، سؤالين مرتبطين ولكن في الدائرة العامة. بصفة عامة حضرتك موافق ان يبقى في مصر ما نطلق عليهم جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
انا موافق ان الحكم القائم يقوم بدوره في هذا، ده القانون بيقول
حكم الدولة.
طبعا.
لكن مش جماعات
الدولة. الدولة قانونها بيقول كده، قانونها بيقول ان ده شغلتها، شغلتها انها ترعى النظام العام والاداب. فاذا الدولة فرطت وواحد شاف في مصيبة لبناته في قرية في مجتمع ريفي فحب يمنع وجود هذا،
لا متفقين، لكن حضرتك مع أن تقوم الدولة بدورها لكن الجماعات متفرقة.
نعم الجماعات تقوم زي ما قلت لحضرتك اضطرارا، هي بتشوف مصيبة قدامها. يعني انت ماشي في الشارع
مش هقدر امشي حكيت اضطرارا، يعني تقوم بدورها في الدعوة في النصيحة في الموعظة.
انت مش هتقدر تمشيها طول ما انت ما تعرضتش شخصيا، واسأل الله يا رب يعافيك ويعافيك.
اللهم امين طبعا.
انما اي واحد يبقى ماشي مع بنته ولا مع امراته ولا حتى لوحده في مكان ويرى فجورا، يعني قطع حتى لو في حارة واهل الحارة عندهم دم ودم حر بيغلي.
ما اهل الحارة لو تفتكر زمان حتى في تراثنا كانوا بيتجمعوا ويقولوا لهم لا ما يصحش وتفضلوا، لكن ما فيش فكرة العنف.
كانوا بيكسر. لا يا فندم لا ازاي، لا اقرا قصص نجيب محفوظ بلاش اقول لك اقرا اي حاجة تانية.
لا انا فاكر حتى الفيلم بتاع عماد حمدي اللي هو الغزية لازم تنزل، لكن ما عملوش حاجة نزلوها وخلاص.
ونزلوها وانا ما اعرفش عملوا ايه، انما باين عليهم حرقوها. حرقوهم باين ولا ضربوهم ولا
لا ضربوهم قعدوا جمعوا بس وقفوا وكسروا الشباك عشان تنزل.
اشمعنى الفيلم ده؟ ما انت عندك افلام كتير الدفاع عن الشرف ومش عارف لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى. احنا مصريين، انت حضرتك لا ما نقدرش نتكلم زي ما نكون اجانب عن المجتمع. على فكره في ناس كتير من اللي بيطلعوا في التلفزيون انت تحس انهم مش من هنا،
مش تبعنا. صحيح.
ايه ده؟ هو ده الدم المصري؟ هو الصعيد كده؟ هو وجه بحري كده؟ هو الناس بالبرود ده؟ لا يمكن قريه تسمح بهذا الكلام جواها، والا يحسوا ان هم نفسهم اصبحوا شتيمة، يعني أصبحوا ما يصحش.
طيب لكن في النهاية نحن مع أن تقوم الدولة بدورها
لابد
في تنظيف الشارع، تنظيف الشارع من كل شيء
لابد أن يحدث.
طيب النقطة الثانية، اللي من المشاهدين اللي هيفتكر كلام حضرتك السابق ده هو نوع من الدفاع ايضا، وانه دايما اي حاجة ليها في علاقة بنظرية المؤامرة وده جهاز امن الدولة المنحل او المخابرات؟
لا لا، انا قلت ان ده احتمالات دائما في المنهج العلمي قائمة.
انا قلت لمن قد يعتقد من المشاهدين. انا بحاول قدر الامكان اكون دقيق.
لمن قد يعتقد خطأ
حمشيها خطأ ان في اتهام بيوجه لطيار الاسلام السياسي في مصر انه طيار اسلام سياسي يعمل في السياسة ولكنه ابدا لا يعترف باخطائه وابدا لا يرى عوراته ولا سوءاته، وان دائما الاخرين هم المخطئون وانا على صواب.
اولا مفيش كده، مفيش حاجة اسمها واحد ما يخطئش وتبقين هما وهو على صواب دائما، ده شيء غير موجود. بس يا سيدي الفاضل اخطأوا امتى؟ هما لسه وجدوا، هي لسه في ممارسة.
لا مش لازم في الحكم، في العمل السياسي، في التصريحات السياسية، في المواقف السياسية، مش لازم اكون على حاكم. يعني
هم وجدوا في العمل السياسي ولا في التصريحات؟ ده لغاية 25 يناير كان ما حدش منهم بيعرف يتكلم بين السجون وبين الاستدعاءات.
طب السنة ونص اللي فاتوا
بالضبط بدأوا. ولازم نعرف ان اي واحد ابقيته في الظلام مدة طويلة اول ما تولع النور لازم تسيب له وقت يتأقلم مع النور. انما التربص ده شيء يعني مزري، يعني شيء الحقيقة التربص شيء. ومع ذلك
طب ليه حضرتك بسميه تربص؟ انا دايما ببقى حسن النية،
انا بتفرج وبشوفهم بيقولوا ايه
بيتكلم
قاعدين.
انا ببقى ميال اكتر الى حسن النية، ان المجتمع المصري والرأي العام ده صعب القياس عليه. الرأي العام الرأي الجمعي ده، وحضرتك طبعا بتخاطب بالجماهير وبتعمل خطب وعارف مخاطبة الرأي العام تبقى عاملة ازاي، صعب السيطرة عليه وصعب السيطرة على معايير تقبله للاشياء. بعد الثورة المجتمع المصري والرأي العام فيه اعتقد ان يعني الصفحة ستصبح بيضاء، وان كل السلبيات التي قامت ثورة من اجلها ما ينفعش الاقي اشبهها بس من اشخاص اخرين. فلما سمعوا ما يشبه الكلام اللي فات ان المواقف السياسية لا ما فيهاش احترام وما فيهاش مصداقية وما فيهاش ثبات على المبدأ، وان في المراوغات السياسية ولعبة السياسة اللي فيها للأسف بعض يعني المخادعات وكذا، قال لك الله تم هو احمد زي الحاج احمد.
برافو عليك. يبقى هم اللي غلطانين.
مين اللي غلطانين؟
بيتفرجوا دول. اللي بيتفرجوا دول ليه؟
ليه؟
لانه ساذج، هو افتكر حاجة مش حقيقية. افتكر انه هيشيل شياطين وياتي بملائكة. وده مش صحيح. هو كان في بشر منحرفين. ودلوقتي بياتي بشر بنجربهم ونشوف مدى استقامتهم. دول بشر ودول بشر. بس دول ثبت انحرافهم اللي هم كانوا قبل 25 يناير دول مجرمين.
ودول لسه بيتمرنوا.
ودول لسه بنتفرج. ولعلمك التيار الاسلامي السياسي انا بقولها هو اذا قارنته ببقية التيارات الموجودة فتيار الاسلامي السياسي سما والباقيين ارض. انا بقول لك
للدرجة دي.
طبعا انا شفت بالخبرة.
هتزعلهم منك كده؟
أنا آسف بعتذر لهم أنهم يزعلوا، لكن أنا رأيت من يطعن الثورة بخنجر في لحظة قاتلة عشان مصلحته. بينما بتوع التيار الإسلامي السياسي برغم اختلافي الشديد معاهم يعني أنا مختلف معاهم اختلاف عنيف متضايق منهم جدا.
تمام.
بيني وبينهم يعني، لكن أنا اختلف معاهم وأعيب عليهم وأنتقدهم، بس بقول لك دول سما والباقيين أرض.
مع أن عارف فضلتك أن في بعض الاتهامات توجه للإطار الإسلام السياسي بأنه هو الذي خان الثورة وأن هو اللي قفز على الثورة وأن هو الوحيد صاحب المكاسب والآخرين في البيوت.
يعني إيه قفز؟ هو كان في ثورة هو قفز عليها؟ هو ما كانش فيه ثورة أصلا. ده الثورة كانت بتنبت بتلم الناس من الشارع.
يعني ما كانش فيه ثورة أصلا؟
يعني الذين دعوا إلى 25 يناير
أي.
وأنا واحد من هؤلاء ومعروف القصة ماشية إزاي. ما كانوش بيدعوا لثورة يوم 25 يناير، ده كانوا بيعتبروها محطة من محطات التصاعد. فبالتالي اللي أدرك يوم 25 يناير العصر إن الله ده الموضوع يا جماعة جد فلحق به، ده ما جاش متأخر.
لا أنا كلامي لا علاقة له بال 18 يوم اللي بيمثلوا الحالة الرائعة اللي كنا نتمنى أن تسود باقي عمر المصريين. أنا بتكلم بدءا من يوم 12 فبراير الاحتفالية الرائعة يوم 11 بالليل، كلنا نزلنا بالأعلام ومصر حرة جميلة وكذا. ثم زي بيقولوا بالبلدي كده اصطبحنا يوم 12 فبراير على مشهد لم نكن نراه، فكرة توزيع الغنائم وكله يتصارع على مصر مش من أجل مصر.
فين غنائم؟
غنائم
حد غنم حاجة يوم 12؟
لا أنا بقول بدايتها يوم 12. ده الثوار هم اللي بيقولوا كده.
إيه الغنائم؟ ما هو أنا بس عايز إيه؟ أصل المنهج العلمي يقول إيه؟ إن الكلام العام غير انك توزيع الغنائم. ايه الغنائم؟ لازم تقول لي الغنيمة رقم واحد كانت كذا.
الغنيمة رقم واحد هو المجلس التشريعي.
هو دي غنيمة؟ ده تنافس زي امريكا وانجلترا وفرنسا. الثقافة العالمية المتحضرة تقول ان التنافس الانتخابي مش غنيمة، ده انا رحت للناس.
بس التنافس لازم يكون على اسس عادلة وشريفة.
وماله؟
الشرف مش هقدر اتكلم فيه لان انا بحبش اتكلم عن الانتخابات ونزاهتها طالما يعني اقرت، لكن العدالة نقدر نتكلم فيها وتكافؤ الفرص. يعني الجماعة الاسلامية والاخوان المسلمين قرروا ان مفيش حاجة اسمها الدستور اولا، قرروا. ويمكن دلوقتي احنا بنندم على ان احنا ما عملناش دستور.
لا لا لا، بنندمش.
ما بنندمش
لا ابدا، واللي بيندموا دول مش فاهمين. احنا يا استاذ تامر، الاستفتاء اولا، الاستفتاء ده بتاع مارس، لو رجع تاني الاجابة نعم مليون مرة. ليه؟ احنا
حتى كنا بعد كل الاخطاء
طبعا شفناها. بلا شك ده الاخطاء ده بسبب كده. احنا كنا بنستفتى على انه الاستقرار اولا، الانتخابات اولا في 6 اشهر، مش الانتخابات اولا وحلني. فالمجلس العسكري ضحك عليا وعليك، لا خلى الانتخابات اولا ولا الدستور اولا. قعدنا 1.5 سنة من غير الانتخابات ولا دستور، لحد ما اضطر غصب عنه انه يعمل انتخابات تحت تأثير الضغط الشعبي. في اخر يوم من 6 شهور المتاحة له اصدر قرار بفتح باب الترشيح وانه يعمل الانتخابات بعد 6 شهور تاني.
طيب عدم تكافؤ الفرص كمان.
حكاية الانتخابات اولا دي كانت الانتخابات اولا اي في 6 شهور.
طيب ما هو السياسي بيقول لحضرتك هل ينفع يبقى عندي انتخابات ويبقى عندي جهات تشريعية ورئاسية وتنفيذية وما عنديش الكتالوج اللي يمشوا بيه صلاحياتهم؟
ينفع. لان انا ما اقدرش اقعد وانا في ايد المجلس العسكري اللي انا ما انتخبتوش. انا بجيب ناس انتخبهم واعمل الكتالوج. وانا شوف انا عايز اقعد اعمل الكتالوج بس مفتاح شقتي مع الحرامي اغير الكالون واخلي مفتاح شقتي مع بابا مع ابويا عشان ابقى قاعد بشتغل وانا مطمئن.
وكنا هنبقى في غنى عن الصدام الان في فكرة الصلاحيات لسه مع المجلس العسكري ولا مع الرئيس الجديد.
المجلس العسكري هو اللي عمل كده. المجلس العسكري ارتكب جريمة ناس في الاستقرار.
وألا ترى انه بالتعاون مع الاخوان المسلمين.
شفت ان البورصة ارتفعت قد ايه بمجرد الاستقرار؟ دي جريمة ارتكبها المجموعة العسكرية انهم حرموا مصر من هذا الرواج لمدة 1.5 سنة. شفت الجريمة اللي تمثلت في إصدار الإعلان الدستوري بعد ما الدنيا كانت مستقرة والناس بيشموا نفسهم والبلد خلاص مؤسسات دستورية هتكتمل، راح مطلع الإعلان الدستوري لناس في الاستقرار إزاي؟ الاستقرار ونسفه ده إرادة من مجموعة المجلس العسكري.
طيب لو افترضنا هذا الكلام، إيه المنطق وإيه سبب هذه الإرادة إذا كان المجلس يوم 30 قال سلام عليكم؟
مين قال كده؟ مين قال كده؟
اللي احنا شفناه في الهايك ستيب.
لا يا فندم، هو انا انت بتسلم تسليم السلطة. هو سلطة اصدار نصوص دستورية لغاية دلوقتي وبكرة مع مين؟ مع المجلس العسكري.
سلطة لا ومع إصدار. الرئيس.
لا يا فندم،
الرئيس من حقه ان يصدر مرسوم بقانون.
ما هو انا اللي بقول كده، انما المجلس العسكري ما بيقولش كده.
يعني بكرة الصبح الدكتور محمد مرسي لا يملك انه يطلع قانون او ياخد قرار في حاجة في تنفيذية في الدولة؟
احنا نقول كده، انما المجلس العسكري باعلانه المكمل ده عايز يقول انا لازلت هحتفظ بان انا اللي طلع نصوص دستوريه وانا اللي طلع تشريع اسن التشريعات وانا اللي اتولى امور القوات المسلحه وانا اللي لو هتواجه اضطرابات داخليه لازم اوافق وانا اللي عشان حرب اوافق ولو هتدعو لانتخابات مجلس الشعب الجديد انا اللي لازم احط قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد. دي عربدة، ده نوع من انواع.
طب ايه البديل طالما الجهه التشريعيه عندي مش موجوده؟
هو مفيش مصر خلت خلاص، ما عنديش بديل في مصر الا العشرين واحد بتوع المجلس العسكري.
ايوه فين البديل؟
يا سلام، كنا نستطيع ان احنا 5 من مجلس القضاء الاعلى و5 من مجلس الشورى المنتخب و5 يختارهم الرئيس المنتخب واعمل 20 واحد غير دول اللي بينهم وبين الشعب حساسيه.
انت عارف يا مولانا انه بالتجربه مفيش بني ادم، استغفر الله، انا مش عايز اقول حد لو نازل من فوق يعني ما بيحصلش عليه توافق. اي
مش
جهه هتختار هيطلع حد يعترض ويقول لك مين دول؟ انا مش موافق عليهم.
ما يعترضوا. ما هو المعترضين دول هم البلطجيه اللي بيمنعوا الطرق القانونيه والدستوريه.
لا يا شيخ حازم،
لحظه واحده،
انا من حقي كمواطن ان انا اعترض على حاجه مش عاجباني ولا اوصف بالبلطجه.
لا، في ضوء الدستور والقانون مش عربده. انت عندك حاجه اسمها مجلس الشورى مثلا، ده منتخب ولا لا؟ ايوه منتخب. اجتمع يا مجلس الشورى وطلع لنا 10 تنفار من اعضائك. يروح مطلع 10 اعضاء بالانتخاب تعترض عليهم تامر أمين ولا حازم أبو إسماعيل ولا أي شخص يعترض عليهم بصفته مواطن، لكن دي جهة رسمية، مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض والنواب ورؤساء المحاكم اجتمعوا وخدوا قرار وطلعوا لنا 5، أعترض عليهم كفرد كمواطن، لكن دي مؤسسة محترمة. أكون مجلس يبقى معايا سلطة التشريع، مش لازم المجلس العسكري، أنا مش واثق في المجلس، الشعب الشوارع مش واثق
هو ده بقى مربط الفرس، وهو السؤال اللي الناس بتسأله، ليه الشيخ حازم وكأن بينه وبين المجلس العسكري ما صنع الحداد؟
ما هو تعالى بقى إيه نتكلم بطريقة لطيفة جدا.
اتفضل.
أنت حضرتك عايزني،
مع إن هو اللي أكلنا له المهمة وهو اللي وثقنا فيه في اليوم الأول ووفقا لنظر كثيرين كان أهلا لهذه الثقة،
تعالى بقى نتكلم بأريحية جميلة جدا.
فضل.
أنت حضرتك عايزني الطيارات الإسرائيلية تعدي الحدود وتقتل مصريين في سيناء في شهر 7 اللي فات من سنة، ومن شهر 7 اللي فات لشهر 7 دلوقتي المجلس العسكري لا يسمعنا ولا حاجة عملية للشهداء اللي قتلوا في سيناء وبقى أنا مبسوط؟ عايزني أشوف إن مقرات أمن الدولة ومستنداتها فرمت وحرقت، عايزني أشوف إن البلطجية نزلوا مرة في مسبير ومرة في محمد محمود ومرة في مجلس الوزراء ومرة في بورسعيد ومحدش مفيش تقرير تحريات يقول مين اللي ورا دول، ويطلع مختار الملا يقول إحنا عارفين وإنتوا عارفين، وإحنا بنهزر؟ سلطة بتقول احنا عارفين وانتوا عارفين مين اللي ورا البلطجية وسنة ما بيجيبهمش، وعايزني في الاخر اقول له برافو انك سايب مستندات الدولة اتحرقت واتفرمت في امن الدولة والشهداء بتوع سيناء رايحوا ببلاش والقتلى في الميدان التحرير والعباسية وبورسعيد وغيره كل دول قتلى، وابقى انا مبسوط واقول له برافو عليك. وعايزني لما توشك البلد انها تستقر يروح مطلع اعلان دستوري فاجر فاجر، ده بيمنع شعب مصر بالكامل يستفتى على اللي هو يحقق.
انا بس متحفظ على المصطلح شويه.
لا حضرتك تحفظ زي ما انت عايز، انا مصمم عليه،
انا من حقي اتحفظ وحضرتك من حقك تقوله
بالظبط. فانا بقول اعلان دستوري فاجر يقول 85 مليون مصري لو حبوا يتكلموا عن انهم يعملوا استفتاء عن نص دستوري، انا كمجلس عسكري اقدر امنعهم بده واديهم لمحكمه.
ليه حرمت المجلس العسكري يا شيخ حازم واعضائه؟ انا هنا انت عارف طبعا انا لا اتحدث عن رايي، انا بتكلم عن وجهه نظر الطرف الغائب دايما اللي بتكلم عنه، لما نيجي نتكلم عن الاخوان هتكلم عن الاخوان، وهتكلم عن المجلس العسكري هتكلم نيابه عنه. ليه حرمتهم من الميزه اللي منحتها لتيار الاسلام السياسي من شويه انهم بشر وخطاؤون؟ يعني ليه دايما هذا الاعلان فاجر وكذا؟ خاطئ، اجتهاد خاطئ منهم، مساله ادارتهم السياسيه خصوصا انهم ليسوا متمرسين على العمل السياسي، خطا ويحتمل الصواب والخطا واجادوا هنا واخطاوا هنا لانهم بشر كما كل الاطياف الاخرى بشر.
جميل، هناك فارق بين الخطا وبين ان تشعر بتعمد المؤامره، كويس كده؟ طيب انا اقدر اقيم الدليل على ان في تعمد؟ ايوه، اسمع حضرتك كده. اولا في كل مرة المجلس العسكري حب يصدر إعلان دستوري ولا قانون ولا غيره عشان عارف إن الناس واقفة على رجليها كان بيبقى فيه تشاور مع القوى السياسية، في المرة دي مش محتاج تشاور أصلا وراح مطلعه، واستدعى يحيى الجمل هذا الذي صادم الشعب والشعب أسقطه من إنه نائب رئيس وزراء لما بدأ يقرر الوثيقة زمان، جاب يحيى الجمل من بيته عشان يستشيره في المجلس في الإعلان الدستوري الجديد، وأصدر الإعلان الدستوري الجديد ده بدون تشاور مع القوى السياسية مطلقا، وفوجئوا بيه وبدون تشاور مع مجلس الشعب اللي هو هيحله يقول له هنعمل ايه، وبدون تشاور وإنما مع هذا الشخص. الحاجة الثانية إن لما المجلس العسكري يعمل هذا الكلام وهو يعلم جيدا جدا إنه بيواجه بيه آخر يومين في المرحلة الانتقالية والناس كلها رفضة وبدون تشاور مع الناس، أنا ما أقدرش أسمي ده خطأ عابر، لا ده مش عابر، ده شيء واضح.
بس ما هو برضو التعميم خطأ يا شيخ حازم، يعني ما أقدرش أقول أن كل الناس رفضة بدليل أن في فئات مؤيدة وفي ناس موجودة في مدينة نصر بقالها يومين نازلة ملهاش علاقة بالمجلس العسكري، نازلة بتؤيد الإعلان الدستوري المكمل لأنها من وجهة نظرها ترى أنه الضمانة أو حبوب المناعة المؤقتة حتى لا يحدث استئثار بالسلطة أو يبقى فيه ديكتاتور معه كل الصلاحيات، مع كامل احترامي طبعا رئيس الجمهورية، لكن هو المخاوف بتقول كده، فبتقول لك لا هذه ضمانة لأن يأتي لدينا دستور يضمن حقنا ولأن يأتي لدينا مجلس تشريعي فيبقى في توازن ما بين السلطات.
ما عشان كده أنا قلت لحضرتك دي مش شغلانة المجلس العسكري، دي شغلانة الشعب، يستفتى على هذا والاستفتاء يسفر عن نتيجة يعمل بها.
طيب
إنما يتلوي رقبة الشعب ويصدر القرار بهذه الصورة.
طيب رجوعا
المحكمة الدستورية مثلا، المحكمة الدستورية عشان اسمها محكمة وعشان المحكمة الدستورية العليا لازم يبقى فيه درجة هيبة واحترام للقضاء، وعلشان إنما لما تيجي تبص لنصوص قانون المحكمة الدستورية العليا تشعر لا يمكن يبقى فيه ثقة، ده قانون قائم على الانتقاء الأمني.
اللي هو إيه؟
قانون المحكمة الدستورية العليا يختار أعضاء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا اللي هو بخلى أن ممنوع الاستفتاء إلا إذا هي قالت أيوة، دي قائم على الانتقاء بالواحد، انتقاء الأمني بالواحد في عصر حسني مبارك. لأنه القانون بيقول إيه؟ بيقول رئيس المحكمة الدستورية يختار الرئيس بدون كده، ورئيس هيئة الأمناء بيسموها ولا أمين عام المحكمة الدستورية نفس الحكاية، وكل قاضي من قضاة المحكمة الدستورية اللي يرشحه هو رئيس المحكمة الدستورية اللي الرئيس مختاره مبارح، والرئيس يختاره كده. طب ما فيش أي قواعد، ما فيش أي اختيارات، ولذلك كانت بتروح تقارير فلان 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 ويختار بناء على كده. ما فيش طمأنينة، ما تاخدش من الشعب قراره تديه لجهات تانية، ده قرار الشعب. مش
هقدر استطرد قوي فيه لان انا عندي حساسيه ما تجاه المؤسسه القضائيه، يعني انا بشعر ان انا اسف في الكلمه انا عريان من غيرها كمواطن. من غير المؤسسه القضائيه هي الحصن الحصين بالنسبه لي وبالنسبه لحضرتك في الاخر.
عشان كده بتشترط فيها ايه؟ العداله. انما اذا
انا مش بشترط فيها العداله، ده انا مفترض فيها العداله.
لا مفترض دي بحضرتك، انما انا بالنسبه لي انا زي تفكير العالم المتقدم انه يشترط شروطا يؤمن بها القاضي.
انت عارف فضلتك انها مصنفه رقم 3 على مستوى المحاكم الدستوريه في العالم، يعني تصنيف ده عالمي له علاقه بالمعايير وبالموضوعيه وبالعراقه وبتطبيق القانون.
انا ما اعرفش غير نصوص القانون اللي عندي. نصوص القانون تجعل انا بقولها هو واضحه، نصوص القانون انا بحترم المحكمه الدستوريه وبحترم احكامها وقضاتها، ما فيش ما ممكن نغني شويه الاغاني بتاعتنا الوطنيه زي ما انت عايز، انما نصوص قانون المحكمه الدستوريه العليا يجعل، وانا بتحده تحدي في منتهى العنف، يجعل الانتقائيه فيها مطلقه للنظام السياسي. ولذلك دول تم انتقائهم، هم احسن ناس وممتازين وما حصلوش ونماذج، وخلينا نقول نغني زي ما احنا عايزين. انما انا بتكلم عن النص القانوني ده انتقاء. يعني المستشارة تهاني الجبالي دي، المستشارة تهاني الجبالي دي من هي؟ محامية يسارية ناصرية كانت تمارس العمل ولها علاقات ولها خلفيات، وكأرادت السيدة سوزان مبارك أنها تضم قاضية إلى المحكمة الدستورية، فتم بهذه الصورة بطريقة أو بأخرى أنها وصلت إلى هذا المكان. ممكن تكون أحسن واحدة في الدنيا، يعني أنا الكلام ده
مش عيب في شخصيتها،
مش علاقة بيها خالص، ممكن تكون أحسن واحدة في العالم كله. إنما أنا بكلم حضرتك عن عنصر الانتقائي. مستشار فاروق سلطان ده كان رئيس محكمة جنوب القاهرة، رئيس محكمة ابتدائية وانتقي سبقا لغيره، يطلع احسن واحد في الدنيا، يطلع فوقيه الفقهاء في الدستوريين. انما انا ما تخلينيش، بلاش حسني مبارك، محمد مرسي، حازم ابو اسماعيل، لو انا رئيس الجمهوريه ما تحطش قانون انا اللي انتقي قضاه محكمه دستوريه وتقول لي دي محكمه دستوريه عليك انك تحلها محل الشعب. الشعب اشمعنا الفرنسويين والالمان والانجليز، اشمعنا شعوب العالم لها قرار على 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 مقالدها وعلى امورها وعلى قوانينها، واحنا اللي نبقى تحت حذاء هيئات مفروضه علينا بطريقه الانتقاء.
طيب هرجع لحضرتك في مساله الاستفتاء، لان الحقيقه ايضا مع ايماني بان الاستفتاء هو نوع من انواع تغليب الاراده الشعبيه، لكن في ناس بتقول لك ان الاستفتاء لم يكن مزور ولكنه كان غير موضوعي وامين في نقل الاراده، لان حضرتك فاكر ان الاستفتاء كان معظم المصريين وخصوصا البسطاء منهم كانوا نازلين يستفتوا انت مع الدين ولا ضد الدين.
غير صحيح، هذا ايضا من التدليس الذي يقال الان. الناس العنصر الرئيسي، وانا معاك ان في جانب من الدين كان موجود، لكن كان عنصر رئيسي الاستقرار، تلحق تعمل مؤسساتك تاني يبقى ليك مجلس الشعب مظبوط ورئيس مظبوط، ولا تخلي العسكر يحكموك سنة وسنة ونص؟ هو ده كان ساعتها الكلام بالظبط. هل نسيب الإدارة في مصر للمجلس العسكري اللي احنا قلقين منه عشان يفضل سنة سنتين لحد ما الدستور يتم، ولا بسرعة نجيب رئيس احنا اللي منتخبينه وبرلمان احنا اللي منتخبينه ونعمل الدستور واحنا مطمئنين ان اللي فوق دماغنا هم اللي احنا منتخبينهم؟ هو ده كان ساعتها الفيصل. دخلت جوانب تانية ولا يزال
الجامعة والكنيسة دخلوا في الموضوع،
ولا يزال طبعا طبعا. وأنا الحقيقة حزين جدا لبعض المعاني اللي في هذا الجانب، لأن طبعا اللي حصل أنه الجماعة اللي هم يعني ما عرفش نسميهم إيه، لكن اللي هم غير الإسلاميين اللي ما فيه ناس بيتسموا طيار الإسلام السياسي اللي غيرهم بدأت تطلع يطلعوا في التلفزيونات ويهاجموا هذا المعنى، فحصل فعلا رد فعل ده موجود. لكن هو يا أستاذ تامر التفاعل الشعبي دايما كده، انت اقنعتني بلاش خليني انا اقنعتك، انا عملت خطة اعلامية مضللة وانطلت على الشعب وانت معرفتش تعمل خطة اعلامية، فبيحصل تفاعل شعبي مين فساعتها. لكن لا شك انا بقول اهوت، لو عاد الاستفتاء بتاع مارس مرة اخرى هلف مصر كلها زي ما عملت، وساعتها انا لا كنت مرشح ولا حاجة، هلفها محافظة محافظة ومركز مركز، اقول للناس الحقوا املكوا اموركم وخدوها من السلطة
نعم.
العسكرية، وقولوا نعم وبسرعة، ومش نعم اللي تخلي بنمسك حكم بناء على عدم وجود كتالوج الكلام الفارغ اللي بتقال، لا نعم اللي تخليني بعمل الكتالوج بس في ظل العسكر ولا في ظل حد انا مختاره، هو ده الاختيار الحقيقي.
اقول لك سؤال لشيخ حازم،
اجيب حازم ابو اسماعيل، اجيب تامر امين رئيسا للجمهورية لمدة سنتين واعمل الكتالوج واللي انا منتخبه هو اللي موجود، انما مجلس عسكري انا ما اخترتوش يبقى موجود. انت شفت حضرتك المجلس العسكري ازاي داخل بسلاحه في عنصر وضع الدستور؟ ده ضاغط ليه مصمم يفضل موجود في مرحلة وضع الدستور لدرجة انه يخلي المجلس الاعلى للقوات المسلحة اذا في نص ما عجبوش.
انت عارف ان دي نقطة مطمنة جزء من الشعب المصري اللي حضرتك مستهجنها او منتقدها، اخد بالك المصريين ليسوا جماعة واحدة،
علشان كده
يعني في ناس بتقول ايوه انا عايزك تفضل موجود لحد ما تضمن لي ان الدستور مش هيودي البلاد في سكر مش عايزها،
او العسكر دول هو ده الكلام اللي اتقال سنة 52 واللي دعموا رجال القانون زي السنهوري وزي سليمان حافظ ودول قمم قانونية، ومع ذلك هم اللي عملوا الحيل والألاعيب لتمكين جمال عبد الناصر ان مجلس قيادة الثورة تبقى له سلطة السيادة في البلد اللي طلع النصوص الدستورية، وان رئيس مجلس قيادة الثورة له سلطة السيادة داخل المجلس، فبقى المجلس قيادة الثورة له سيادة على البلد ورئيس المجلس له سيادة على المجلس، وبالتالي عملوا الكلام ده سنتين من 52
ما اشبه اليوم بالبارحة
وفي 54 ضربوهم بالاحذية، معروفة الوقعة بالاحذية مش افتراء مش مجازا، خلعوا الاحذية وضربوهم بالاحذية في مجلس الدولة وانتهى الموضوع وبقي العسكر 60 سنة. فلو في مصريين مطمئنين عايزين 60 سنة تاني
هم
نعيش
حرين.
عبيد هم حرين، من عشان كده بقول لك هم حرين. وانا حر اني اقاوم هذا بكل قوة، انا لا اريد لابني ان يعيش ضمن العبيد.
طيب خليني هنا،
يكفي اللي حصل لنا في السنوات اللي فاتت، عسكر ايه اللي عمل وساعتها كانت الشوارع بيطلعوا يهتفوا للمجلس العسكري بتاع ساعتها سنة 52 والنتيجة انه غطس كل الناس 60 سنة.
طيب خليني اقول لحضرتك نقطتين منهم، نقطة ارجو ان ما تزعلش مني فيها، وان انا متوقف عند بعض المصطلحات اللي بتقولها في بعض كلامك وليها جزء في فكرة رفض الاخر، يعني رايك بتقول وده التدليس اللي بيعمله فلان، لما اسألك سؤال كده لا ما اوعى الكلام الفارغ ده، ما هو من ادرك انه فارغا؟ يعني كلام حضرتك مليان وكلام الاخر فارغ يحتمل الملء.
لا لا
لا
لا خالص، هقول لك ليه.
اتفضل.
في فرق بين ان انا اختلف انا وحضرتك في وجهتين نظر.
أيوة.
في الحالة دي لازم انا فعلا احترم وجهة النظر دي.
تمام.
واقول ان كلامك جايز يكون هو اللي صح وانا اللي غلط، لكن ده اجتهادي. انما لما نختلف حوالين معلومة، حوالين واقعة مش حوالين وجهة نظر، يبقى في حد بيقول معلومة صح وحد بيقول معلومة غلط،
او ربما حضرتك شايفها من زاوية وانا شايفها من زاوية تانية.
بالضبط، عشان كده انا بقول كده، بقول ان في بعض المعلومات كمعلومة مش كوجهة نظر غير حقيقية غير صحيحة. صحح المعلومة ونختلف في وجهات النظر زي ما احنا عايزين. انما تيجي كل ما نعمل
انا كان قصدي ان السؤال ان انا انقل لحضرتك ان هناك طبعا الناس المحبين والمناصرين والمتعاطفين مع فكرك وفي ناس طبعا مختلفين. فجزء من اختلافهم ان هم مش حابين فكرة الاقصاء اللي موجود في اللغة.
لا انا لا اقصي احد.
اللي هي فكره ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه انتوا مش عارف كذا زي ما بالظبط الناس اللي حابه الاعلان الدستوري انزعجت جدا لما تسمع حضرتك وتقول الاعلان الدستوري الفاجر يقول لك لا ممكن تقول ان مش عاجبني الاعلان الدستوري عشان كذا كذا لكن وصلتوا بالجمهور
يبقى انت الاعلان الدستوري فاجر وجريمه وجريمه في حق شعب مصر. ليه بقى هقول لحضرتك ليه
فضل.
لان انا مش مختلف مع الناس.
لا انا وصلت الفكره انا خلصت الكلام عن الاعلان الدستوري المكمل.
مظبوط الفكره وصلت انا هجاوب عن الفكره مش عن الاعلان الدستوري. انا مش مختلف مع الناس الاعلان الدستوري حلو ولا وحش.
أيوة.
والا يبقى جايز رايهم هم اللي صح وانا اللي غلط.
مظبوط.
انا مختلف معاهم حوالين ازاي اخلي واحد مش الشعب هو اللي يقرر للشعب غصب عن الشعب قواعده.
تمام.
ايه اللي بص يا استاذ سامر الاعلان الدستوري الاولاني خالص الاساسي بيقول ان سلطه التشريع اللي هي سن القوانين تبقى مع المجلس العسكري الى ان ينتخب مجلس الشعب. انتخب مجلس الشعب خلاص المجلس العسكري ما بقالوش سلطه تشريع. لما يحصل اي طارئ مجلس الشعب اتلغى اتحل
بضاعتنا ردت الينا.
منين بقى جبتها منين دي بقى العباره دي نفسها هي دي اللي بقول لك عنها دي مش موجوده.
مش موجوده
يقول لك دي ترجع للمجلس العسكري.
امال تروح فين؟
ما هو ده نتكلم بقى نتكلم مع بعض ان ما فيش نص بيقول انها
لا ما فيش نص بس هي مع انا مش عايز
افتي حكم قانوني
بس بديهيه.
لا بديهيه يعني دي عند حضرتك او عند فلان انما ما فيش نص يعني لا يوجد نص يقول انه ايها الاخوه ان سلطه التشريع مع المجلس العسكري الى ان يقوم مجلس الشعب فاذا الغي مجلس الشعب تعود. ما فيش كده. ده الكلام ده هو عفوا ما دام هو صح. يعني اللي اقول لك ايه اسميه ايه بس انا ما يصحش اقول عليه الاستعباط يعني انما انه والله مجلس الشعب اتحل وطلع بطل طب هاتها بقى تاني. منين يا بيه؟ مفيش نص بيقول
أيوة
كده.
نوديها فين؟
هتألف
نوديها فين؟
نتكلم بقى نوديها فين؟ انما ما تبقاش حتمية انها ترجعها بدون نص. مين رجعها تاني لحسين طنطاوي وسامي
عنان بلا نص؟ يا ده المصيبة. خلال السنة ونص اللي فاتوا احنا فشلنا من ان احنا كقوة سياسية كقيادات وشخصيات عامة كأحزاب كتيارات كجماعات فشلنا احنا نتوافق حوالين اي حاجة. يعني لو كنا قعدنا وكلمنا ما كناش هنقعد سنة ونص نعرف مين ترجع لمين.
عارف حضرتك ليه؟
ليه؟
لان التوافق دي فكرة تعبر عن سذاجة ثقافية.
ازاي؟
احنا عندنا اولاند ده في فرنسا نجح ب 51% اوباما ب 51% توافق ايه؟ هو في تنافسية فيش حاجة اسمها توافقية هناك. الحياة السياسية حياة تنافسية حياة
أيوة لا لما يكون قدام مشكلة
انما تقول لي لما تلاقيني انا الاغلبيه تقول لا لازم نتوافق والا ما انتش معدي لا دي بلطجه. الحياه السياسيه حياه تنافسيه وده الواقع وهي دي الديمقراطيه اللي بيغنوا بيها.
لا انا ما بتكلمش عن الانتخابات يا شيخ حازم انا بتكلم عن شان سياسي زي اللي حصل ده ان مره واحده الغي البرلمان.
لا حضرتك سؤالك كان بتقول لي احنا بقالنا سنه وشويه مش عارفين نتوافق. ده شيء طبيعي لان احنا بنطلب شيء مش مو... يعني نتوافق
ده حتى نتوافق ده في المليونيات كان في اختلاف
طبعا
والناس تقول لك كذا ايوه ما هو في النهايه طالما مش عايزين نصل الاتفاق التوافق ده مش معناه تغليب راي بقدر ما الوصول الى الراي المشترك اللي يقلل مساحات اختلاف الفرقاء.
وانا اوافق عليه بقى بهذا المعنى ان احنا نقعد نتكلم
ايوه طبعا
ونشوف المصلحه.
لا انا مش قصدي التوافق ان احنا
بالظبط كده ونقول يا جماعه عايزين نوصل لحد ادنى يحقق المصلحه.
ده بقى ما حصلش خلال السنه ونص اللي فاتوا.
يبقى نعمل يبقى البديل ايه؟ ان احنا نفضل مستنيين يعني ولا ان نستني حاجه مش هتحصل؟
ما المجلس العسكري عشان قالك طالما مش عارفين تتفقوا بضاعتنا ردت الينا.
لا بالعقل شفت, شفت بقى ازاي
هي سهله
ما اتفقتوش طب روح يا واد انت وهو من هنا انا اللي هتولى.
احنا في دوله يا شيخ حازم
لا يمكن
لا يا فندم المواطن يقول لك انت في دوله ما ينفعش تسيب الكره في اي ملعب وانت مش عارف رايحه فين.
لا مش لازم تشترط عليها التوافق. انت دلوقتي المحكمة الدستورية العليا مع الاسف الشديد وانا بقوله بوضوح انا واخد منها موقف رهيب ومبني على اسس في النصوص الدستورية مش كلام ومش قادر ابني الموضوع على اساس حسن النية. المحكمة الدستورية العليا طعن في مجلس الشعب قدامها اللي انتخب سنة 84 قعدت 3 سنين عبال ما تطلع الحكم و87 قعدت 3 سنين عبال ما تطلع الحكم. المرة دي قعدت 3 شهور وطلعت الحكم اللي تفجر المجتمع من داخله. خلاص هي حبت تطلعه بسرعة علشان قبل ما الرئيس ينتخب يبقى المجتمع تفجر.
طب مش حضرتك مع كامل احترامك لفكرة ان عندك موقف مع المحكمة الدستورية، احنا هنا بنتكلم عن يا قانون يا مش قانون صح؟
لا احنا بنتكلم عن قانون.
لا يعني انا بتكلم هنا دلوقتي عن ان في عدم قانونية او خطأ في الاجراءات القانونية. لا انا معلوماتي ان الوقت والفترة السماع، انت حضرتك بتقول بقى هي بكرت بيها او مأجلتها 3 سنين، لكن في النهاية اخطأت ولا ما اخطأتش؟ القانون يعطيها الفرصة اعتقد بعد كم حاجة وكذا يوم، حاجة واربعين يوم.
طيب
اول ساعة بعديها يبقى قانوني.
طيب
نمرة 2، اتفق الفقهاء، انا هنا بنقل لحضرتك وجهة نظر الطرف الاخرى، اتفق الفقهاء على ان قانون مجلس الشعب ده من يوم ما طلع وهم عارفين ان هو مطعون عليه بعدم الدستورية، لان ما فيهوش مبدأ العدالة وتكافل الفرص. انت ازاي تعمل تلت لوحده مقصى منه جزء وفي التلت ده مدخل على المستقلين كمان قوائم حزبية، فيبقى انت معدم فرصة المستقلين، فيبقى طبيعي مطعون عليه.
انا شخصيا متضايق من القانون، انا مش شايف ان هو كان كويس.
طيب يبقى فين جرم المحكمة الدستورية؟
لا لا بص حضرتك، انا لازم انظر، انا لما الاقي قاضي بياخد معدل في الحكم في القضية سنة، وبعدين في قضية حضرتك بالذات كل ما تروح له قضية يخلصها لك في اسبوع، ده ينزع الطمأنينة. هو انت ما تقدرش تقول لي انت لازم تطمئن طبقا للمادة 45 من القانون عليك ان تطمئن.
الطمأنينة ده وجدان شعبي.
لا عندي
يعني فكرة عندي. الضرب في كل الثوابت والشك في الثوابت. كل
لا لا لحظة واحدة لحظة واحدة.
طب ليه ما احنا بنتكلم
ما هو القانون؟ القانون الناس فاكرة ان القانون هو العدالة. لا. لا القانون هو التعبير عن الارادة السياسية.
مظبوط.
يقدر زي ما السادات كان بيقول كله بالقانون، يعني يقدر يفرغ الإرادة السياسية بتاعته في قالب قانوني.
لا لا بس أنا واحدة تخريجة حلوة دي، يعني أنا دايما بحترم ذكائك يا شيخ حازم، بس دي تخريجة حلوة.
رجل القانون ده شغلتي.
أيوة ما أنا عارف ما أنا بحترم، هو في النهاية القانون وشغلة حضرتك. ممكن إن ندي جملة للمشاهدين تفهم بطريقة وأنا أقول لهم كلمة فنرجع تاني فخلينا نتحاور. يعني هي الفكرة فين؟ القانون هو طبعا تطبيق للإرادة السياسية في محاولة إنفاذ العدالة بين الناس، لكن مش هو العدالة.
في زعم. نعم.
في زعم متفقين، لأن أنا متفق أن العدل شيء.
إنفاذ العدالة.
العدل هو الله. نعم. والعدل شيء والقانون شيء. لكن القانون أيضا المبني على الدستور، هو الدستور ده هو ما اتفق الشعب عليه ليكون معيار للحكم بيني وبينك كمواطن. إن أنت أنا مواطن شريف وصالح وحضرتك أو العكس، يعني أنا تامر أمين مواطن غير شريف بالقانون. فلما نيجي نتشكك ونهدم كل الثوابت وما اتفقنا عليه على انه المعيار الوحيد اللي يفصل بيني وبينك، يبقى احنا كده عايزين نهد كل حاجه.
وانا عايز اهد الثوابت ليه؟ انا عايز الثوابت دي ترشد، عايزها تبقى ثوابت كويسه. يعني انت ما تقوليش
احسنها لكن ما هدش القديم. يعني بالزبط. ابني عليها.
هو ده الكلام. يبقى ما يبقى انا مش ممكن اعتبر الاعلان الدستوري من الثوابت.
لا لا انا ما بتكلمش عن الدستور، انا بتكلم هنا المحكمة الدستورية العليا والمعايير التي بناء عليها اخذت هذه الاحكام.
قانون المحكمة الدستورية العليا جاء تعبيرا عن الارادة السياسية لحكم حسني مبارك الذي اراد ان يكون قضاتها بالانتقاء المطلق ما بين اي واحد، بس يدوبك يبقى مستشار فات عليه 5 سنين من مصر
كلها. ايوه يا شيخ حازم انا انتقد فعلك ولا انتقد شخصك، بمعنى
انا انتقد القانون نفسه.
أيوة القانون انا بقول لحضرتك اهو
القانون منحرف،
القانون اللي بناء عليه بيتم اختيار القضاء.
وانا مع ذلك انا مسلم بحكم المحكمة الدستورية العليا.
طيب يبقى احنا
انا بس بقول لك طلع ازاي، انما انا دلوقتي ما عنديش.
ما هو ده في تشكيك في نوايا طلوعه، واحنا في النهايه ما عندناش خطا قانوني. وحضرتك استاذ قانون، عندناش خطأ قانوني ممسوك بالإيدين.
أستاذ تامر النوايا إيه؟ أنا ما أجيبش سيرة النوايا، أنا بفحص نص واضح مش
لا حضرتك قلت لي من شوية إن في حاجة فيها خدت 3 سنين ودي طلعت في 3 أشهر.
ده صحيح.
طيب.
كل مرة طعن على مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية، بل كل القضايا الدستورية بتاخد تحضيرات سنين، طبيعتها كده.
أيوه ولكن ألا يرى الشيخ حازم صلاح إسماعيل استثنائية الظرف الزمني في الدولة؟
استثنائية ليه؟
أنت في ثورة ومفيش مؤسسات وفي فراغ.
لا لا ده برافو عليك. انت في ثوره ومفيش مؤسسات وفي فراغ.
مظبوط.
فجاء حكم الدستوريه عمل ايه؟ عمل الفراغ، وان مفيش مؤسسات ولغى المؤسسه اللي موجوده. مش كانت الموائمه تقول طب ناجل شويه لحد ما الرئيس يمسك الحكم؟
ما يبقى
عشان
كده المحكمه تشتغل سياسه ولا تشتغل قانون؟
يبقى بالتالي
لو موائمه تشتغل سياسه،
يبقى بالتالي عشان ما تشتغلش بقى سياسه تعمل ايه؟ تمشي على قواعدها المستقره المعمول بها. اللي هي مشيت عليها دائما، ان المحكمه ان القضيه الدستوريه بتمشي زيها زي غيرها طبقا للمعدل الطبيعي، انما هي اخترقت هذا المعدل الطبيعي عشان يصدر الحكم في 3 شهور ينسف الاستقرار.
تعرف المشاهد هيسمع كلام حضرتك يقول لك اذا كان السيناريو كما تفترضه وتقر به الشيخ حازم صلاح مستعيد كده
تنطق النصوص. نعم
ايوه كان لازم، انا بس بقول لحضرتك كده، لو عم احمد اللي قاعد في البيت دلوقتي اتفرج علينا لازم يقول ان الشيخ حازم صلاح اسماعيل بالسيناريو اللي هو شايفه ومقر بيه مقتنع بمنطق الامور كان لازم تكمل القصه ان المستشار فاروق سلطان يعلن الفريق احمد شفيق رئيسا للجمهوريه.
يا فندم انا مش عايز اجاوب على السؤال ده، لان لو جاوبت عليه هقول لك ان تاكد ان المحاولات كانت مستميته للوصول الى هذا.
انت ما تجاوب، انت مطلق مطلق الحريه.
يعني لا شك انه الانتخابات الرئاسية كلنا عارفين ان المحاولات المستميتة
من مين؟
المستميتة لإنجاح الفريق احمد شفيق، ويكفيني كلام المستشار حاتم بجاتو بتاع اللي هو
أمين اللجنة
عام اللجنة الانتخابات الرئاسية لما يقول لك انا مش هسلمكم قاعدة بيانات الناخبين لانها سرية. سرية ايه يا استاذ حاتم؟ إذا كانت قاعدة بيانات الناخبين أنت بتسلمها لي في انتخابات مجلس الشعب عشان في نص بيخليك تسلمها لي، يعني تسلمها لي في شهر نوفمبر وما تديهاليش في ديسمبر، هي في نوفمبر
علنية في ديسمبر. أنا سرية. أنا آسف هو ما قالش سرية، أنا فاكر هذا التصريح وأنا أدعته.
قال دي بيانات المواطنين ولا
لا هو قال إن ما فيش نص يلزمني.
طيب ده من ضمن اللي قاله، ما هو قال ده وقال ده. وبعدين الحاجة الثانية تقول لي مش هسلمك قاعدة بيانات الناخبين لأنها أنا عايز أحتفظ بيها، ولا يوم الانتخابات بروح ألاقيها منشورة ورق محطوط على السور قدام المدرسة منشورة لكل الناس.
أنت لو سألتني الطريقة المنطقية في التفكير، أنا هنا ما بكلمش قانون، حضرتك أفقه مني في القانون، لكن أنت هتستفيد إيه بقاعدة البيانات؟
إزاي؟
يعني أنا أخاف إن أنا لو أنا لجنة لو أنا لجنة أخاف لو حضرتك مرشح رئاسة الجمهورية أسلمك قاعدة بيانات تشتغل عليهم.
طب وماله؟
يعني
ده حقي.
حقك ازاي؟
مش مرشح ودول ناخبين، ده حقي
تشتغل عليهم كدعوة عامة مش كاتصال شخصي.
لا اتصال شخصي من حقي
بمواطن
بنص الدستور. طبعا بنص الدستور اقدر اروح اخبط عليه على كل واحد في بيته، سلام عليكم استاذ تامر انا مرشح لو سمحت ايام جيمي كارتر. مش جيمي كارتر في امريكا كان بيعمل كده؟
أيوة.
كان
راجل بس تخبط بطريقة عشوائية مش تبقى عارف ان ده بيت تامر.
لا
يعني اللجنة ما تدكش عنوان تامر واسمه وانه ده في اللجنة الفلانية.
يا بيه
انا بتكلم على منطق اللجنة اللي بيقول لك حماية لخصوصية المواطن.
مش خصوصية، انا كنت بروح السنترال اجيب دليل في اسم المواطن وعنوانه وتليفونه واقدر اروح لحضرتك بيتك بطلعه من الدليل. احنا بنرتد للخلف. كنت اقدر اطلع الاستاذ تامر امين اقول اسمه
بالكامل. طيب انا مش عايز اطول في النقطه اللي انا مش عارف علاقتها بفكره الضغط.
انا بس عايز اقول حاجه مهمه هنا عشان تبقى المساله واضحه، ان لما تيجي النهاردة تقول لي هي لازمتها ايه قاعدة كشوف الناخبين، لا انا بزعم انه في ضباط وضعت اسمائه، بزعم ان في ناس انتخبوا مرتين، بزعم ان في متوفين، بزعم. فتديني القاعدة عشان اراجعها. وانا بقول لك ان برغم كل هذه الملايين والالاعيب اللي بذلت ما امكنش. لا الانتخابات يعني
لا انا ما فهمتكش الشيخ حازم.
انت حضرتك كنت بتسألني،
انا سؤالي واضح ان بناء على السيناريو اللي حضرتك ترى انه هو ده الصح وفقا للمعلومات المتوفره ليك والحقائق المتوفره لديك.
انا اقول لحضرتك حاجه، تعال
انا سؤالي واضح،
تعال نخرج من الموضوع ده.
ليه نخرج ليه؟ لطيفة.
عشان اريح حضرتك اقول لك اجابه واضحه.
اتفضل.
ان ايه رايك في فكره المقاييس التي لا تلتبس، الحاجه الواضحه اللي بيسموها على عينك يا تاجر كده. شيء كده كله واضح منتهى الوضوح، انه مثلا القضاء بيختاروا اليا طبقا لشروط في القانون ويصبحوا هم دول القضاء، لا الرئيس بيختارهم ولا بيجاملهم ولا بيعاقبهم ولا غيره. قواعد الناخبين اتفضل كشوف الناخبين اهي. مسألة ما يتعلق بالإعلان الدستوري ما فيش مانع، اتفضلوا نعرض على الشعب وناخد استفتاء. يعني تعال نعيش بوضوح، مش لازم الحاجات الداخلية، مش لازم انه الفريق سامي عنان ولا اللي هو ما يعرفش مين بتاع المجلس العسكري يستدعي الدكتور يحيى الجمل ويقعدوا في اوضه ويطلع الاعلان الدستوري ويروح مطلعينه بدون تشاور.
ما احنا اتفقنا ان انا ماشي معاك ان في بعض الاشياء رمبابة تبقى نراها او نريدها اكثر شفافيه. لا نريدها اكثر شفافيه.
طيب من حقي بقى انا
وده العصر الجديد اللي عايزين فيه تداول المعلومات، واحنا بنتكلم على العصر. انا دلوقتي بتكلم في ان عشان تقنع المشاهد ان لك وجهة نظر حقيقية وسيناريو منطقي والحقائق, المشاهد يصدم فورا يقول لك طب ما لو كنت ماشي في السكة دي اخرها لازم تلاقي اسكندرية, ما لقيتش اسكندرية.
حاولوا, ما انا قلت لك حاولوا.
مين اللي حاولوا؟ لو افترضنا المجلس العسكري حاول ولم ينجح, معنى ذلك ان المجلس العسكري لم يكن لديه سلطان على اللجنة القضائية العليا او اللجنة المشرفة. لو سمعنا كلام عن امريكا لا حاولت لا واسرائيل لا لعبت ومش عارف ايه
لا
حصلت.
لا لا انا اعتقد هذا بقى تحليلي, والحقيقة ده موجود في الشارع.
أيوة.
انه لا شك ان كانت هناك محاولات مستميتة علشان الانتخابات الرئاسية تسفر عن فوز الفريق احمد شفيق, وان هذه المحاولات انتظم فيها أصحاب مصالح وأصحاب سلطان وجهات داخلية وخارجية, وأمر معروف كل الناس عارفاه.
طب حضرتك ما سمعتش الرواية الأخرى؟
سمعتها.
طيب بتستبعدها ليه دايما من الكلام؟
ليه استبعدها؟ ما أنا بقول لحضرتك
يعني زي ما في من وجهة نظر حضرتك وزي ما قلت دلوقتي إن في قوة كانت بتضغط لفوز شفيق. سمعنا كلام إن أمريكا بتضغط لفوز الدكتور محمد مرسي, كلام زي ما الكلام ده سمعناه, وإن الكلام اللي بيتقال دلوقتي لا ده كلام, وانا ما بحبش اكرره كثيرا بس بما اننا بنتكلم في النقاش السياسي, ان بعض المعترضين بيقولوا لا ده حصل حالات تزوير لصالح الدكتور محمد مرسي, منها ما حدث واقر في المطابع الاميريه, ومنها موضوع الالام المحبره اللي مش عارف ايه, ومنها بعض القضاء اللي بيتم التحقيق معاهم, وفي بعض الناس معتصمين دلوقتي عند المنصه بيقولوا احنا مش معترفين برئيس الجمهوريه.
سيبك من المعترفين,
ايا كان انا قصدي
مش عايز اتكلم عنهم, دول يعني
دول مواطنين,
دول يعني مش عايز اتكلم عن اصلا لو يعني
لا ترفض الاخر يا شيخ حازم, ما هو زي ما بنزعل ان بعض التهمة
ثوار ميدان التحرير, انا عندي اخر كتير مش رافضه, وانا رافض بتوع حزب التجمع والوجد
والجبهة. لما بنلتقي يا شيخ حازم ونرفض بعض الاتهامات الجزافية اللي بتطلق على ثوار التحرير ان هم مش عارف ايه واجندات وكذا, ايضا من ينزل تعبيرا عن راي اخر لا استطيع ان انا اقول لا مش عايز اتكلم عنهم, دول مواطنين باراء اخرى.
اسمع اجابة واضحة جدا, انا بقول لحضرتك ان صلب المسألة ان هناك فريقين في مصر, فريق عمل بكل دأب لإجهاض ثورة 25 يناير من اول لحظة وحاول جهده واستمر طول الوقت يفعل هذا وينفق على هذا وكذا, وهناك فريق يريد للناس انها تمتلك قرارها في ايديها. انا الان انا مش صاحب مصلحه دلوقتي, انا لنا معارضه ولنا رئيس ولنا وزير ولنا, انا مش صاحب مصلحه, انا عايز الناس تمتلك قرارها في ايديها. اي شيء يمسك الايد كده ويمنع انها تمتلك لا, انما الفصيل اللي كان بينزل بتاع اسفين يا ريس وتحت المقفيف في الدنيا, عمرنا شفنا ثوره تقوم بقى ثوره 52 كانت تسمح للناس ينزلوا في الشارع يقولوا الملك المعظم فاروق مثلا؟ احنا رأينا اعاجيب بسبب اللي وانا اختلفت مع الناس يوم 11 فبراير.
معلش بس ثورة 52 ضربت 21 طلقة او توديع رسمي للملك.
لانه كان لسه ملك.
مش فاهم.
ما هو الملك مشي, هو مش ملك, هو الملك مشي في هذا اليوم وهو كل ما في الامر انه تنازل عن عرش لابنه, يعني توريث العرش.
لا ازاي مش طلع له راحوا عند قصر عابدين وقالوا له قدامك كذا للرحيل واستجاب وقال انا ماشي ورايح واتعمل له مراسم ملكيه وسلام عليكم ودعوه 21 طلقه. طيب
بالظبط.
بعض الناس بتعيد تقول لك ليه الثوره 25 كان المفروض تقدم رساله اطهر للعالم بعد ما الراجل قال سلام عليكم, سلام عليكم ورحمه الله وبركاته, واحنا يعني
القياس ده مرتكب جرائم.
القانون بقى
ده قتل وسرق ونهب,
يبقى القانون.
الله, انت بتكلمني عن واحد مرتكب جريمة, انما فاروق ساعتها كانت بيكلموا عنه سياسيا ومع ذلك بهدلوه بعدها. هو مشي, انت عارف حضرتك الانذار ده وجه اليه الصبح الساعة 12 الظهر ومشي قبل الساعة 6 مساء.
صحيح.
في 6 ساعات ومشي وهو ملك موقع على وثيقة تنازل على العرش لابنه توريث العرش, فما هو ممشيش هو ساعتها كمتهم ولا شيء من هذا القبيل, وضربوه ومع ذلك راح جمال سالم وفي ايده العصايه بتاعته مش عارف ايه وحصلت المشكله, ومحمد نجيب قال له فاروق قال له ارميها ومحمد نجيب قال له ارميها وكده. يعني انا عايز اقول لحضرتك لا 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 لا, بالعكس احنا لازم نكون منصفين. انا مش شديد عليهم, انا كل ما في الامر انا اريد للشباب دول للشعب ده انه يمتلك اموره. ما تقوليش ان حد بدلا منه. ومش لما اختار مجلس الشعب يجي قرار يروح رامي مجلس الشعب ويرجع المجلس العسكري زي ما تكون كوره مطاطه رميتها في الحيطه ورجعت لي. ايه ده؟ هي سلطه التشريع.
طيب
دي
خليني ارجع لنفس النقطه علشان احنا التاريخ اخذنا شويه للوراء. نفس النقطه كنا بنتكلم فيها. سمعت الكلام طبعا ان كان من كلام اللي تردد يعني كان من المفترض ان يعلن
علما بان انا مبسوط من حل مجلس الشعب عشان انا ان شاء الله احنا هنخوض انتخابات مجلس الشعب على مستوى كل الدوائر باذن الله. فده مش انا مبسوط.
لا ده جزء من سؤالي عن نشاطك السياسي القادم. لكن خلينا عشان اقفل موضوع الانتخابات الرئاسيه. ان البعض بيتحدث عن ان التهديد بالعنف والتهديد بتخريب مصر وكذا هو الذي انجح الدكتور محمد مرسي. ده كلام تردد.
تخريب مصر؟
ألم تسمع إن آخر 48 ساعة قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الدكتور محمد مرسي إن بعض الكلام قال لك إن الأقرب هو الفوز الفريق أحمد شفيق وإن الدولة تضع احتياطاتها وقناة السويس بتتأمن ومش عارف إيه وإن في كلام اللي اتبجلنا على فيسبوك وتويتر كلنا.
ده شغل المخابرات. أنا بتهم الشغل المجلس العسكري بأنه استخدم الجهات السيادية.
إيه مصلحة المجلس العسكري؟
المجلس العسكري مصلحته بوضوح أنا أرى أن مصلحته إجهاض حركة الشعب في استلام الدولة بوضوح. انا مش 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 بخبي.
لا بتخبي ليه؟
انا بتكلم بوضوح. انا ارى ان هؤلاء يرتكبون باستمرار جرائم ضد الارادة الشعبية. مش عايزة كلام. وانا رأيت ذلك بنفسي مرارا.
حتى بعد التحية العسكرية لمرسي؟
التحية العسكرية لمرسي للاضطرارية. ايوة. ومع
مش
ذلك
للاضطرارية بالقانون. يعني انه رئيسي.
للقانون بالضبط لانه نجح.
طيب.
لانه نجح كرئيس.
ايوه انا قصدي ان كانت هذه الاراده.
بص يا استاذ انا
هقفل السؤال. انا هقفل السؤال. اذا كانت هذه الاراده متوفره عند الجميع ان تجهد الثوره وان الشعب المصري
ولكن لم يتمكن
ما يمتلكش. ايوه ما الذي لم يمكنهم لم يمكنهم؟
العنفوان الشعبي اللي موجود في الشوارع. ان في ناس حرص على الكلام ده اللي حصل في 25 يناير اللي كانوا بيطلعوا يقولوا حسني مبارك والناس اللي في الشارع وحشين. الحراسة الشعبية حسني مبارك اللي سقطوا يوم 11 فبراير الحراسة الشعبية. لما المجلس العسكري قرر تأجيل انتخابات الرئاسة من غير استشارة أي حد من 2012 ل 2013 اللي رجعها 2012 لاحتشاد الشعبي. المجلس العسكري والمجلس العسكري لا هو حمى الثورة ولا كان يستطيع يعتدي عليها عشان يبقى واضح. ولا شوف انا بقول ايه ولا كان يستطيع
ليه؟
ان يعتدي عليه علشان العنفوان. احنا مش زي سوريا. سوريا الجيش طائفي فطائفه ضد طائفه الاثنين هيثبتوا. انما الجيش المصري اذا امر بضرب الشعب لن يستجيب. ولذلك صدقني الاحتشاد
طيب
الشعبي
يعني هذا يحسب
هو
له.
الذي كفل يحسب للجيش طبعا. الجيش
طيب.
عظيم الجيش عظيم. بكلمك على الاداره السياسيه
ويحسب لقاده الجيش انهم لم يامروا يعني حضرتك بتفترض ان هم لو كانوا امروا كان الجيش مش هيستجيب.
لا يمكن.
لكن طالما لم يامروا يعني هي بس هي الفكره يا شيخ حازم انه
بص حضرتك
مفيش شيطان على طول الخط ولا يوجد ملاك على طول الخط.
كان بامكانهم ان يجعلونا نحترمهم بان هم يعملوا صفحه واضحه مضيئه بينه. مجلس الشعب اتحل والمجلس والمحكمه الدستوريه عيني غصب عننا وما كناش واخدين بالنا. تعالي يا قوى سياسيه زي ما كنا بنستشيركم دايما تعالوا نقعد ونتشاور نعمل ايه. انما هم ساعتها لقوا انهم خلصوا فاصدروا الاعلان الدستوري دي لاول مره بدون تشاور. كل مره كان يبقى فيه تشاورات. المره دي مش محتاجين نتشاور لاننا بنخلص. لذلك انا بقولها صراحه الشعب بينه وبين هؤلاء خصومه متعدده الصور وهم السبب في كده. والاعلان الدستوري لا يزال قائم وهو جريمه نكراء. وانا لو علي انا لا اعيش في الدنيا والاعلان الدستوري موجود. ولا يمكن والا اعتبر انها مهانه على جزمه محطوطه على رقبه كل مصر.
امال ليه رئيس الجمهوريه وافق ان يقصب اليمين؟
لا لا ورئيس رئيس الجمهوريه يوم 30/6 هو يوم اللي ما هو انت مش عارف يستلم سلطاته. يعني السلطات انت حطيتها ما هو عندما يريد انك تحط لي العقده في المنشار زي ما بيقولوا تستلم سلطاتك تعترف. عشان كده طلعت بيان يوميها الفجر قلت فيه ايه؟ قلت فيه رئيس الجمهورية ليس هو الشعب. فاذا ما اضطر وانا اقدر هذا واتفهمه والتمس له العذر اذا ما اضطر لكي يستلم سلطاته الدستورية ان هو يتنازل عن بعض الامور الشكلية فان هذا ليس معناه ان الشعب يعتبر المسألة انتهت. قضية الشعب لا تزال موجودة. قضية الشعب انه لابد ان يسقط هذا الاعلان الدستوري وان ينكسر اللي عايز يزل الشعب. جمال عبد الناصر في سنة 52 و54 خلص الصراع بينه وبين الشعب وقعد بعد كده 16 سنة ما حدش يقدر يتكلم. محمد نجيب مرمي مع القطط في المرج في معتقل المرج 16 سنة. ليه؟ لان كل ما في الامر انك بتروض الوحش اللي قدامك. خلصت من ترويضه ابقى قابلني. اعضاء مجلس قيادة الثورة بعضهم ما كانش يقدر يمشي في جنازة قريبه امه ولا اخوه ولا اخته ولا حاجة زي كده. ليه؟ لانه انا مش عايز حد يدوس على رقبتي ولا انا ادوس على رقبة حد. انا عايز يظل الناس يا ايها المجلس العسكري. ايه اللي خلاك قاعد تتشاور مع الفصائل السياسية في كل الاعلانات الدستورية والاعلان الدستوري ده بالذات ما تتشاورش معه؟ ليه؟ من حقي ان اعيش حرا كريما. ده الكلام ده لو حضرتك انا عشان يمكن بتابع شوية بعض الصحف الاجنبية الفرنسية مثلا على سبيل المثال. الصحف اللي كانت بتقول علينا شعب عظيم في 25 يناير بقوا بيسخروا منا والله وبينشر في كل مكان سخرية من ايه ده؟ ايه الربيع العربي ده؟ تشيل علي عبد الله صالح تجيب نائب علي عبد الله صالح، وتشيل حسني مبارك تجيب احمد شفيق، وتشيل مش عارف مين في كذا تجيب كذا، وتقول لي وبعدين في الاخر يفضل نفس النظام اللي موجود ونفس كذا. مش ممكن.
طيب اتساقا مع الكلام على المجلس العسكري، انا واحد من الناس الحقيقه قال لي، انا مش بفترض، انا واحد من الناس قال لي هو الشيخ حازم صاحب اسماعيل مش هقول لك ليه عنده او يبان ان عنده خصومه مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
خصومه ايه؟ طب سيب اللي اتقتلوا في سيناء. انا خلاص انا بحب المجلس. اسمع ايها الاخوه المواطنون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مستعد اتنازل عن الذين قتلوا في سيناء، ومستعد اتنازل عن الذين قتلوا في ميدان التحرير، ومستعد اتنازل عن الكشوف العذريه التي حدثت، ومستعد اتنازل عن التحرشات التي حدثت في الوحدات العسكريه، ومستعد اتنازل عن محاوله تاجيل انتخابات رئاسه الجمهوريه سنتين ونص بعد الثوره، ومستعد اتنازل عن الاعلان الدستوري اللي صدر وسلب اراده الشعب من اجل ان احب المجلس العسكري وان تشعروا انني سهل معه اذا قبلت كرامتكم هذا الكلام. فعايز حاجة أجمل من كده؟ أهو منتهى الحب والويام والوجد في المجلس.
إقرار بذلك؟ عايز إمضاء؟ لا، أنا مش سؤالي على ماذا ترى خطأ في المجلس العسكري. أنا سؤالي إن فكرة دايما أن هناك آخر وأن هناك رأي آخر، ده حد قاله لي. أنا بقول لك هذه،
لا في الرأي أنا أقدره.
تمام. أنا حد قاله لي كده، قال لي الشيخ حازم صلاح إسماعيل وأنا أراه دائما على يعني اتجاه مضاد للمجلس العسكري ودائما ينتقده، ليه ما بيشوفش ان لو اتعمل بكرة الصبح استفتاء عند الشعب المصري هيجد اكتر من 70-80% من الناس اللي هو جزء منه تعاطف مع فكرة الجيش المصري والمؤسسة العسكرية، وناس بتقول احنا موافقين على اللي يعمله المجلس العسكري اي مكان. يلا ليه نعمل. مش محترمنا؟
يلا نعمل.
ايوه هو بيقول كده، هو بيقول ليه مش محترمنا؟
انا بجاوبه وهو بقول له ان فكرته غلط. انا بقول لك يلا نعمل
ان لو حصل هذا الاستفتاء النتيجة مش هتطلع كده.
لا يلا نعمله.
ايوه اقرارا من ان هو عنده حق ولا ان النتيجة ستطلع صادمة له؟
طيب اولا عشان انا متصور النتيجه تطلع صادمه له بل مهينه لاعتقاد ان الشعب موافق ان قراره ما يبقاش بايده، لكن كمان اكثر من
لا كده. لا مش كده، مش هتبقى الصياغه كده.
ده رايي انا.
هيبقى قرارك بايدك ولا الاستفتاء؟ طبعا هنقول قراري بايد، لكن فكره هل توافق على ان المجلس العسكري يبقى ضامنا لحقوقك وكذا وكذا، هل توافق على الاعلان الدستوري المكمل؟
ايوه
النتيجه تطلع لمين؟ صادمه لمين؟
يا سلام، انا موافق. انا مش موافق، انا اطالب بان الكلام ده يحصل بكره.
حضرتك شايف ان النتيجه تبقى صادمه لك ولا له؟
مش ليا طبعا، ولو طلعت صادمه ليا مش هزعل. عارف ليه؟
ليه؟
لان انا اتناسق مع رسالتي ورايي انا بس.
انما لو الشعب يعني
يعني اذا الشعب رفض وجهه نظري أيوة. وصوت ضد وجهه نظري هو حر، لكن انا احترم نفسي ان انا اصررت على انه لا تسلم مقاليد الشعب لغير الشعب. اشمعنى الفرنسوي؟ اشمعنى العالم الغربي يملك اموره؟ اشمعنى احنا اللي عبيد؟ فرنسا مين ادى للعسكر سلطه فوق الشعب في اي حته في العالم؟
ما هو بلاش النماذج اللي بره شويه، لان فيها ما لها وما عليها. يعني زي ما شفنا كان اسمه ايه، ديفيد كاميرون.
يعني ابقى انا الوحيد الشعب
لا
الوحيد؟
لا مش قصدي، انا قصدي
اللي غصب عني
عشان تاخد نموذج يا شيخ حازم خده كله باكج.
لا 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 مين قال كده؟ لا
طيب ما ده اللي انا بقوله.
لا لا
يعني
لا
احنا
لا
بنقول لا ان لا مثلا لا بريطانيا وهي دوله من الديمقراطيات العريقه الحديثه، انت شفت ديفيد كاميرون لما طلع في مجلس العموم قال امام الامن القومي البريطاني ما حدش يكلمني عن حقوق الانسان. آه اللي هيعمل كده هنزل واستخدم الرصاص الحي.
هذا بيتكلم عن ايه ده؟
عن ايه؟
ده بيتكلم عن 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 منظومة عدالة وهناك من يخترقها. لانه حتى قبل كده لما كان الجيش الايرلندي الجيش الجمهوري الايرلندي يعني معتبرينه منظمة ارهابية, فقالوا له مش معنى بتعتبروا الثورات في العالم هنا ما هيش ارهابية وعندك ارهابية. طيب. قالوا هما هنا بيعامل شعب يستطيع ان يتخذ قراره والنتيجة اللي تعلن هي نفس اللي عملها في صناديق الانتخاب. انا عايز عدالة واعتبرني انا ولا شيء, انما انا مش انا دخلت انتخابات والانتخابات دي المظنون ان انا وصلت في النهاية الى انه اخر شهرين ما فيش ولا استفتاء رأي لهنا ولا هنا ولا هنا الا وكنت بطلع فيه الاول. انا ازعم ان نبض الدماء اللي بتدفق في عروق المواطن المصري انا اشعرها بنفسي واشعر انا عايز ايه. هو انا عايز ابقى انا الحاكم ولا حزبي هو الحاكم؟ لا, هات الوفد والتجمع والجبهة وهم الحكام, اعمل استفتاء وخد قرار ضد رأيي انا وقول انا عايز المجلس العسكري يستمر. والله ساعتها مع اني مش لابس بدلة عسكرية هعمل كده للمجلس العسكري. ليه؟ لانه الشعب اختاره باستفتاء صحيح, وابقى انا متضايق وحاسس ان الشعب غلطان ومش هقول ان الشعب هو الصح وقراره ده. لا ما بغنيش انا رجل صادق مع رسالتي, بحبش الاغاني, انا بتكلم عن ايه الصح وايه الغلط, انما الشعب يتخذ قراره. ولذلك ها انا ادعو اعملوا الاستفتاء بكرة, ها انا ادعو ملكوا الناس, انما الشباب في الشارع يبقى الشاب المصري يقابل شاب مثلا انجليزي ولا فرنسي, يبقى الشاب المصري محتقر لانه لا يساوي شيء ويبقى اللي بره صاحب قرار. ده انا شفت يا سيدي شوية شباب يهود جايين من الغاصبين من الصهاينة الاسرائيليين, شوية شباب في المطارات يشعر أنه يعني كانوا حوالي 70-80 في رحلة فيما يبدو وشفتهم في أحد المطارات, يشعر أنه جزء من اتخاذ القرار في بلده. عشان كده ما فيش حاجة, إنما تقولي الورقة الربع صفحة اللي بيمضيها بنيامين نتنياهو لقائد الجيش هناك بأنه يعمل الشيء الفلاني ولا يستطيع قائد الجيش إلا أنه هو ينفذها, هنا العكس أن قائد الجيش رئيس الدولة ولا رئيس مجلس الوزراء المنتخب هو اللي يقول له لو سمحت ممكن نعمل ممكن اواجه الاضطرابات الداخلية ولا انتم مش موافقين. وبعدين يقول لك ايه معلش دي فترة بسيطة لحد ما يبقى في مجلس شعب.
طيب وجهة نظرك اكتملت. انا بس عشان امامي 5 دقائق على الحلقة وانا عارف ان انا اثقلت عليك في الطول, لكن انا كنت حابب ان انا اسمع وجهة نظرك الكاملة في كل الاشياء. عندي 3-4 اسئلة سريعة. جزء منها, هل لي ان انا اقول في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية اعطيت صوتك لمين ولا عايز تحتفظ بنفسك؟
لا ما بقولش, يعني ما بقولش الحقيقة.
طيب جولة الاعادة
برضو ما بقولش؟
لا ما فيهاش. انتخبت طبعا ولا ما انتخبتش؟
يمكن اكون ما انتخبتش ويمكن أيوة. اكون انتخبت احمد شفيق ويمكن اكون
طب انا سؤالي انتخبت ولا ما انتخبتش؟ يعني كنت من المقاطعين ولا رحت
أنا
وصوت؟
انا دعوت الناس الى الذهاب بشدة ويعني وبقوة بألا يتركوا الصناديق, لكن أنا لا أتكلم عن أموري أنا شخصية لأنني كنت مرشحا ولأنه ارتكبت برضو بنفس الطريقة اللي بقولك عليها أمامي, بس معايا حكم قضائي الآن بيقول إن اللي ارتكب ضدي جريمة, فبالتالي يعني ما بحبش أخلي الأمور لها بعد شخصي, انما كمبدأ عام لا لازم كل الناس ينزلوا. وانا
لا قلت هو السؤال لان لو حضرتك انتخبت او ما انتخبتش بس حضرتك كنت
ايه؟ قلنا مش هجاوب وخلاص.
لا ما خلاص ما بقولش هجاوب, انا بقولت هو لو حضرتك كنت انتخبت او ما انتخبتش انا فتحتها.
نعم.
لكن هي الفكرة ان انا سمعت ان حضرتك كنت بتقول لمجموعة من المحيطين بيك يعني ان في جولة الاعادة انا يعني انصحكم بالتصويت لدكتور محمد مرسي.
لا انا بلا شك كنت يعني اتكلمت علنا بقوة انه لا يمكن التصويت, وقلت حتى انه لا يمكن التصويت للفريق احمد شفيق, وقلت له انا بقول كده لان انت زانق نفسك في توقيت مش بتاعك. التوقيت ده ايه اللي ده مش توقيت,
لكن انت بتكن الاحترام للفريق احمد شفيق.
انا ما اعرفوش, انا ما اعرفوش.
لا على مستوى انه شخصيه عامه, انا ما بتكلمش على صداقه شخصيه
يعني, انما انا لا احب كمبدا عام انا لا اوجه ابدا ولا اقبل على نفسي ان اوجه اقل قدر حتى تشتم منه الاهانه لاحد ابدا.
أحسن.
يعني حتى في خصومتي
عشان كده سؤالي
الشديدة
انت
مع المجلس العسكري انا مش بتكلم عن اشخاصهم برضو, انا بتكلم عن سياسه انا شايف انها
متفقين طبعا وانا عارف ان ده في طبعك
يعني. انما فهو
سؤال يا شيخ حازم، ان عندما نصحت المنتمين بافكارك والمقتنعين بافكارك للتصويت دكتور محمد مرسي، كان بمنطق يعني مجبر اخاك لبطل؟
بمنطق اننا لا يسعنا ان نعيد العصابة القديمة او من يخدم عليها لحكم مصر. وانت تعلم اكثر مني مليون مرة ان العصابة القديمة موجودة في شرايين المال وفي شرايين السلطة وفي شرايين الإعلام وفي شرايين القوى، وإنه إذا وجد رئيس يستر أو يعبر عن هذا كله الحكم يختلف. الآن أنت بالعكس، يعني احنا دلوقتي خايفين من تربصهم بالرئيس الجديد، خايفين من أنهم هيعملوا إيه. إنما لا شك
طيب
طبعا.
أنا أمامي سؤالين بالضبط. السؤال الأول، في بعض الناس اللي زعلانة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اللي كانت يعني مؤيدا.
مفيش حد زعلان مني ابدا، كمل بقى.
مش هت... مش بقول لك يعني انت ما بتشوفش.
انت تاخد اجازه بكره عشان تعبتك النهارده.
اتفضل. انا ما عنديش مشكله طالما المشاهد يعني له حق عليا، انا ممكن اقعد للصبح.
ربنا يخليك يا رب العالمين.
بعض الزعلانين من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اللي كانوا تجمهروا حوله وامنوا بفكره، وانا بحترمهم وبقدرهم، واللي منذ ان استبعد بطريقة شرعية ومش شرعية، مش 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 نقطتي اللي بكلم فيها، معاك حكم قضائي الآن، لكن في النهاية قالوا هو بس الشيخ حازم كان مال الدنيا صياحا وكلاما عشان يبقى رئيس الجمهورية، لكن منذ أن استبعد خلاص هو خدمة الوطن لا تأتي إلا من خلال منصب رئيس الجمهورية، أين نشاطه الآخر؟ يعني ليه ما عملش ده بآخرين؟ وسمعنا أنه ابتدى بسرعة يشكل حزب سياسي يجمع أنصاره قبل أن يفطر عزيمتهم في شكل من أشكال المعارضة أو حتى شكل من أشكال تأييد الرئيس الجديد، يعني إما الكرسي وإما فلا.
والله أنا أشكرك جدا 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 للفرصة العظيمة اللي بتديها لي بهذا السؤال. أولا اللي بيسأل هذا السؤال أشكره جدا، لأنه ده دي عاطفة يعني مشكورة إذا دفعت.
شفت إن له حق يزعل؟
لا، ما هو لا حق يزعل عشان مش عارف بس معلومات، عشان كده أنا ما أقوله المعلومات دلوقتي. فأولا أنا بالعكس، إحنا بالنسبة للإعلان الدستوري الموجود ده إحنا موجودين في ميدان التحرير إذا كان لا يعلم يوميا، وإن شاء الله نواصل ولا بد أنه يعني وبشدة. لا إحنا ما تسكتناش. الحاجة الثانية إن فترة الانتخابات الرئاسية نشاط واحد مستبعد أو استبعد منها سواء ظلما أو مش ظلما دايما هيبقى متهم بأنه في الجانب الشخصي، فما كانش أنسب شيء أن أنا أمارس سياسة في التوقيت ده. إنما الآن لا، إحنا بنعمل إن شاء الله، بس مش بسرعة، يعني بنعمل بإذن الله تعالى حزب أنا أرجو أن يذهب مثلا في الحياة السياسية المصرية، ومش هنستعجل إلا في حالة واحدة، إذا فرض علينا وجود انتخابات عامة، فإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى ربما، برضو عشان ما بقاش كلام نهائي، ربما نخوض الانتخابات على مستوى جميع الدوائر بإذن الله تعالى. وعندنا
لكن الكلام الأكيد أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مش بيؤسس لكن بيمهد.
لا بيؤسس حاليا، ولكن
يؤسس حزب سياسي
على الأقل، يعني قدامنا ما لا يقل عن شهرين على الأقل، لأن أنا من نوع صاحب الدراسات، يعني أحب التؤدة.
أنا عارف الحصافة.
يعني أنا لا أحب أني أضع قدمي إلا بعد ما أتأكد أن الأرض تتحمل هذه القدم.
الحزب مرجعيته اتفق عليها؟
مرجعيته يعني إسلامية ولا مش إسلامية؟ ما فيش حاجة في مصر مش إسلامية، لازم ده يبقى واضح. الدستور يقول
لا، في حاجة في مصر مش إسلامية.
ده انحرافا. ليه بقى؟
بالراحة بس يا شيخ حازم، ما تخططهاش على طول كده بالراحة.
الدستور يقول الدين الدولة الإسلام.
يا سيدي العزيز، في حاجات كتير في مصر مش إسلامية، منها إخواننا المسيحيين اللي مش إسلاميين.
مين قال كده؟ مين قال كده؟ اخوانا
كده ازاي؟
انت عارف حضرتك المقوله المسيحيه.
لا ثانيه واحده بقى، الشريط يخلص 3 دقايق، عايز افهم.
خليك معايا، هات شريط تاني.
هات شريط تاني،
هات شريط من عم محمد
على القناه اللي جنبنا.
المسيحيون،
ايوه،
الانبا شنودة نفسه كان يقول، وده مسجل في التلفزيون مع مذيعين من زملاء حضرتك،
ايوه،
انه كان يقول انه الشريعه الاسلاميه تنصفنا اكثر من القضاء، لان الشريعه الاسلاميه تقول دعوهم وما يدينون.
تمام، انا ما بقولش ان في صدام ما بين
ما فيش صدام ولا حاجه،
لكن هم المسيحيين
هناك
مقتنعين بديانتهم.
يقول انا مسيحي دينا ولكني مسلم وطنا، ده دي مسيح. فالإسلام الإسلام زي ما في دساتير كتير.
لا مش حاضر أفخى لأن في مسيحي يقول لك لا أنا مسلم دينا ومصري وطنا، مش مسلم وطنا، هو حر وديانته إيش حاجة.
مسيحي دينا ومصري وطنا.
بس ما جاب سيرة مسلم وطنا.
المصري الوطن ده في دستورها أنا دين لو له إسلام، دي حاجة مش وحشة.
أيوه هو ما عندوش مشكلة لكن هو بيقول لك.
أنا كمان ما عنديش مش عايز حاجة أكتر من كده أنا. يعني مش بقول له حاجه زياده.
هو الاجابه كانت سهله يا شيخ حازم، ما اقول لك مرجعيته واسلام تقول لي اه مرجعيته اسلاميه وخلاص.
لا انا اقول لك ان الدستور المصري قرر ان المرجعيه الاسلاميه مرجعيه الدوله مش مرجعيه فصيل. انا ما ارضاش ان انا اكون فصيل مرجعيه
طيب
اسلاميه في دوله ليست
حزب سياسي مدني بمرجعيه اسلاميه ولكن مدني مش موجود.
لا ما فيش اصل الاسلام يفرض المدنيه فرضا، يعني المدنيه فريضه اسلاميه، لو حبيت تبقى مش مدني يبقى حرام عليك.
بمعنى المنطق المفهوم عند الناس عشان كده يبقى واضح ان الدوله المدنيه هي عكس الدوله الدينيه.
ده الضحاله الثقافيه.
انا عشان كده بقول اهو مع عكس ما هو مفهوم
الدوله الدينيه. اذا كان يقصد هذا فلا يبقى دوله دينيه، لكن ده هي مش كده. الدوله المدنيه معناها دوله تختار الحاكم وتعزل الحاكم وتحاسب الحاكم وليس فيها حد اولى من حد.
مش في الدين في حاجه اسمها عدم الخروج على الحاكم؟
اذا استقام اذا استقام زي ما هي موجوده في انجلترا وامريكا واليابان.
لا مش دعوه، انا بتكلم على الدين الاسلامي.
والدين الاسلامي كذلك، انه ما دام النظام الدستوري مستقيم تخرج عليه ليه؟ كله كده. في حد يقدر يخرج على اوباما اذا الدستور، انما اذا خالف الدستور او اسقطه لها احكام تانية. انا البحث الدراسه الاصليه في حياتي كانت بعنوان حق الشعوب، وده عنوان انا واخده من دراسه اسبق، حق الشعوب في مقاومه الحكومات الجائره الظالمة، مش الكافرة، لا الظالمة بس، مجرد ظلم. فبالتالي عدم الخروج على الحاكم ده مش مبدأ إسلامي بس، ده مبدأ عالمي، إن الحاكم ما دام مستقيما تخرج عليه ليه؟ تلتزمه، تسمع الكلام، صدر قرار جمهوري تطيعه، صدر حكم محكمة تطيعه.
طيب خلينا نرجع أن نؤسس حزبا بمرجعية إسلامية. نعم. يهدف إلى إقامة الدولة الدينية بمفهوم حضرتك اللي قلته؟
لا، يهدف إلى إقامة الدولة الحديثة القائمة حاليا بحيث لا تخالف أحكام الحلال والحرام.
تمام.
إنما نفس كده البنوك ونفس الشوارع والهيئات والمدارس والدولة الحديثة والدستور والقوانين وكل حاجة. بس مش لازم تعمل حاجة حرام يعني.
اسمه؟
لا ده سر لسه.
سر لسه.
آه.
طيب ده هو ده السؤال اللي كنت عايز اسأله بسرعة، إن الناس ده يقولوا طب ولماذا يقوم الشيخ حازم بكل ده سرا؟ ده
المفروض. لا مش سرا، علنا، بس التفاصيل بنقعد مثلا مجموعة 20 واحد نشوف هنقول كذا ولا نقول كذا، هنعمل الشيء الفلاني ولا هنبقى دورنا في الست شهور أو السنة الأولى كذا ولا هنبقى.
طب أنا أنصحك بالتعجل، ليس طبعا يعني تدعيما للحزب، أنا أقف على مسافة كإعلامي من كل الأحزاب، لكن الانتخابات البرلمانية قادمة ولا أحب أن يكون هناك حزب يعني يشكو من ان هو لم ياخذ فتره في العمل والتجربه.
انا ساكون هذا الحزب الذي يقول انني لم اخذ فتره، ولكني برغم هذا اعتقد اننا ان شاء الله سنخوض الانتخابات، وبل اعتقد اننا سنكتسح ان شاء الله بحسن ظن الناس هذه الانتخابات، لاننا لم نترخص في انه من يخطئ سواء اسلامي او غير اسلامي نقول انه هو اخطا، وشايفين ان في ناس اخطات اخطاء فادحه جدا، وبالتالي سنخوض بحس وطني ثوري مدني اسلامي شرعي كل حاجه. واعتقد ان ما بيننا وبين الناس من اللي انا شفته فعليا من حاله من التفاعل الكبير تسمح بهذا ان شاء الله. لكن انا كنت احب ان الحزب ينشا ويبقى عندي سنتين ثلاثه.
طبيعي كلنا نحب نطلع في ظروف طبيعيه. السؤال الأخير وهو ملوش علاقة بالأحداث خالص، وهي الفكرة لشخص بيسأل وأرجو أن ألا يعني تقصي.
أنا هجيب معايا مسرور المرة الجاية.
ما الذي يقحم عالم الدين في السياسة؟
طبيعة الدين، أن الدين بمعنى. أن من يستغرب اقتحام عالم الدين لدنيا الواقع عليه أن يخجل مستقبلا من هذا السؤال، لأنه يدل على أنه لا يفهم ما معنى الدين. الدين هو خوض غمار الحياة، دين إسلامي. فإذا قلت إيه اللي يخلي عالم الدين يخوض غمار الحياة، تكتشف فورا أن اللي بيسأل السؤال مش حضرتك أنت بتنقله، يعني اللي بيسأل السؤال يمكن يكون فاهم المسيحية، يمكن يكون فاهم دين تاني، إنما مش
فاهم. لا طب خليني أدقق لفظ، انا شخصيا كتامر حتى انا ضد فكره ان يكون الدين بعيد عن الحياه، وانا ياما انتقدت حتى كلمت معاهم خطباء في يوم الجمعه اللي هو لسه لحد النهارده بيكلمني بس على الدروس المستفاده من غزوه بدر وعن كذا وكذا، واقول له طب ما تكلمني عن الدين بيقول ايه في الاحداث اللي احنا بنشوفها وكذا، وده اللي انا عايز اسمعه. انا سمعت غزوه بدر وانا بصلي الجمعه 1,014,000 مرة، لكن في النهايه انا لا اريد ان يكون عالم الدين بعيدا عن الحياه العامه وعن العمل العام وعن السياسه، لكن دعوة وكلاما، لكن مش يترك عباءة الدين ويدخل السياسة. هو ده اللي بكلم فيه. يعني انا عايز حضرتك كعالم دين
الدين ملوش عباية.
ما اعتدنا عليك كعالم دين.
عباءة الدين.
ما بكلمش على شيخ حازم. بكلم على عالم الدين عادي.
طيب.
شو عايزه يكلمني في السياسة لكن لا انا اسف لا يلوث بالسياسة.
لا لا لا, 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 لا لا الاسلام يقول له لا خش والغلطان غلطان وصح صح ويلوث. وانه اذا رأيتموني غلطان فقوموني. مش ده عمر وابو بكر. ده احنا لما حبينا نبعد الدين قلنا له خليكم انتوا نماذج نماذج، اب اب ورميناهم لورا، قعدنا نرفعهم كده علشان نرميهم ونخصيهم تمام. انما لا، الرجل الدين طبيعته انه في المعترك. الرسول ليه بيمشي في الاسواق؟ ليه بيتزوج النساء؟ عشان الناس يشوفوه هو بيمارس الحياه. احنا ما بنحطش تماثيل شمع. وبالتالي الدين هو ممارسه الحياه، مش هي صنع نموذج ملائكي. لا، ده مش دين. عشان كده الدين ملوش عباية. الدين مفيش حاجة اسمها عباءة الدين، ومفيش حاجة اسمها عباءة السياسة. هو شخص بيلعب رياضة، بيلعب تنس الصبح، زمان طبعا مش دلوقتي، بيلعب تنس الصبح وبعدين يروح مكتبه يشتغل محامي او يترافع في المحكمة، وبعدين عنده بيقرأ شوية في الدين او في التربية او في السياسة او في، وبعدين يقعد مع الناس. دي شخصية طبيعية. الدكتور محمد حسين هيكل كان رئيسا لحزب سياسي الأحرار الدستوريين، وهو الذي ألف حياة محمد وأبو بكر وعمر، وهو الذي كان من كبار رجال القانون وفقهاء عبد الرزاق باشا السنهوري، هو اللي كتب كتاب عن الخلافة الإسلامية وضرورة عودة الخلافة الإسلامية، وهو اللي كان من فقهاء القانون وأساطينه الكبار، وهو اللي كان رئيس مجلس الدولة، وهو اللي اشترك في الناحية الثورية. هو طبيعي عباس العقاد، هو اللي كتب في الإسلاميات وعمل شعر. الشخصية المتنوعة هو دي الطبيعة الثقافية. إنما عشان تقول أمريكا، مش جيسي جاكسون ده كان كان من القساوس ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية هناك وهو من القساوس، وكان يتقال القس جيسي جاكسون المرشح لرئاسة الجمهورية. أظن إذا لم يخني بس الذاكرة في اسمه، إنما هو كان كده. ليه؟ ده طبيعي. إنما إحنا عشان مش فاهمين، شايفين يا إيه اللي خلى الطبيب يكتب شعر؟ إبراهيم ناجي ده مش كان طبيب بيكتب شعر؟ ليه بقى؟ ممنوع؟ لازم نبقى فيه خلاص، هي تدفق إنساني. ولذلك أنا يعني خبرت السياسة منذ كنت طفلا في بيت والدي 4, 5, 6, 7, 8 سنين، وشايف أساطين السياسة موجودين في البيت. تعلمت السياسة وتعلمت الدين وتعلمت القانون وتضافر عادي يعني.
وجهة نظر تحترم.
وعايز حضرتك تبقى عضو في الحزب، بس مش عارف إذا كنت أنا هوافق ولا لا.
كمان ثم أنا عايز نتقدم عشان أرفض؟
لا والله أنا أكون سعيد.
لا ده شرفني لو لقيت ما يعني يلاقي أفكاري ومصلحة مصر التي أحاول تنفيذها، أنا يسعدني طبعا.
يا رب يشرفني ويسعدنا.
شكرا جزيلا شيخ حازم. هل هناك خلال السنة ونص اللي فاتت شيء لم يبح به حازم صلاح أبو إسماعيل كسر، إما حرجا أو قلقا أو موائمة؟
كتير قوي، ده قسم ضخم.
طب ممكن تبح بواحدة أقلهم يعني؟
أقول لك يعني بطريقة مش واضحة قوي، هناك بعض الشخصيات التي لا يظن بها ذلك كانت الخنجر الأساسي في جنب الثورة المصرية في السنة ونص دول. بس
لا يظن
يعني بعض الشخصيات شخصية،
بس انا عايز اقول لك انه كله بيظن في كله، فهي كده مفتوحه قوي يعني.
لا اصل دي وقائع محدده يعني. ممكن ياتي وقت.
لا يعني معناها دول اسماء طبعا، معناها ان هم المفروض ان هم عاملين ثوار لكن هم الذين طعنوا الثوره.
نعم،
هذا ما تقصده.
بانتظام، باستمرار.
باستمرار
وبوقائع مشهور كله عارفها يعني.
والصندوق يعني الاسود هيظهر قريبا؟
لا مش قريبا، ما اعرفش، يمكن ما يظهرش ابدا. بس انا عايز اقول الكلام ده كدرس يعرفوه الناس، انه لازم كل انسان رؤيته وبصيرته هو يرجع اليها. ما تحطش نفسك مع حد، ما تديش نفسك لحد.
ليس كل ما يلمع ذهبا.
نعم بلا شك. وهناك وقائع معينة كنا في قمة الخطر، فيعني يتصور حد أن دي الفرصة الذهبية التي تقتنص فيتفسد الفرصة وتضطر الثورة لأن تكبو مرة أخرى. وأنا أقول هذا الكلام لأن يمكن أكون من اللي بكروا قوي، وكان ساعتها وأنا مختلف. لما دخلت أنا عاد سنة شهرين ونص أو ثلاثة أنادي في بالترشح ازاي لمجلس الشعب وللرئاسة، ولما ما حدش استجاب لي اضطريت ان انا يعني اخوض الغمار، فبالتالي انا ما كنتش اصلا عايز ابقى في هذا المجال اساسا. فكان عندي وجهة نظر نفسي ان الشعب يفيق يبقى محترم، نفسي نبقى محترمين كفاية 60 سنة وقبلها احتلال كمان، مش 60 سنة وقبلها كنا كويسين، ده 60 سنة وقبلها كنا في احتلال انجليزي. نفسي يبقى محترمين بقى، نشم هوا نظيف، فربنا يوفق.
رسالة في كلمات لرئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسي.
أسأل الله أن يشد أزرك وأن يقوي ظهرك وأن ينير بصيرتك وأن يجعل تجربتك مثل فذ في التاريخ الإنساني من النجاح، وإنه يجمع عليك الشعب المصري. ولكني أقول لك إياك والذين يحاولون أن يهزوك الآن، يقول لك اختار معك فلان وفلان وفلان فتصبح في إدارة متشاكسة، دول نفسهم اللي مش هيرحموك بكرة، ولكن اختار دلوقتي الناس اللي يساعدوك بجد ومخلصين بجد وتشتغل بيهم بجد ومعاهم بجد، لأن الناس لو استجبت لهم النهاردة مش هيرحموك بكرة وهيقولوا انك فشلت، وهم الذين بسبب التشاكس هيبقوا أفشلوك. واوعى تفرط عن حريتك يعني في حريتك لحد، وما تخافش، واجه وكن قويا، ومش لازم ابدا الموائمات ابدا، انت مش مضطر لها صدقني، انت غير مضطر لها، انت باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله اقوى انسان في مصر الان، والشعب المصري كله جنود لك بصدق الا قليلين اذا ما شعروا انك مصمم على الاستقامة والصواب. ما تخليهمش يستهلكوا الوقت ويصنعوا مشكلات ويفرقوا الناس من حواليك، وأنت اليوم أقوى بكتير منك بعد يومين ثلاثة أربعة، فأدرك والله معك يا رب العالمين.
شرفتني يا شيخ حازم،
أشكرك شكرا
وأنا
جزيلا.
وأنا آسف إذا كنت أثقلت عليك.
أنا بالعكس يعني عايز أشهد لك أن أنا سعدت جدا،
مشكورك.
وأنا الحقيقة بكون أكثر سعادة بالحوار الذي يكون أكثر عمقا وأكثر دقة، وأنا فعلا همشي سعيد النهاردة.
شرف لي، شكرا جزيلا. ورغم اتفقنا في أشياء واختلفنا في أشياء، لكن عزائنا أن احنا الاثنين أنا متأكد أن احنا نتكلم لمصلحة في مصر.
يا رب.
شكرا جزيلا شيخ حازم.
شكرك ربنا يخليك.
شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم. أتمنى أن تكونوا قد مش استمتعتم، قد استفدتم من هذا الحوار، وأنا دايما بسعد بالحوار مع الشخصيات اللي فيها حوار هادئ ومنطقي، وأنا بعرف طبعا أن النوايا كلها تخلص لوجه الله ولمصلحة الوطن. شكرا لحضراتكم. نغمض عينينا كلنا وندعو أن تحيا مصر.